بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، أشهد أنه خاتم النبيين، وأنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه أن يجعل مجلسنا هذا مجلس خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتخشاه الرحمة وتحفه الملائكة وتذكره الله فيمن عنده، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في العمل والصدق في القول. أيها الإخوان، إن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والمنكر من أفضل القرآن، وهي وظيفة الأنبياء والرسل، لأن الرسل بعثهم الله يدعون الناس إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نبينا عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا في ذلك، والأنبياء كلهم الرسل من أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم وخاتمهم نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم دعاة إلى الله، وكلهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بل إن الأنبياء قبل نوح وآدم وشيث كلهم دعاة إلى الله، وكلهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بعثهم الله إلى أممهم يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولها النصيب الأوفر من الدعوة إلى الله. فإن الأمم السابقة فيها الأنبياء، وبنو إسرائيل في تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وهذه الأمة نبيها آخر الأمم محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الله جعل العلماء علماء هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل، يقومون بالدعوة إلى الله ويجددون للناس من درس من دينهم، من دين أبيهم إبراهيم ونبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك كانت هذه الشريعة، شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الشريعة الخاتمة، جمع الله فيها من المحاسن، جمع الله فيها من محاسن الشرائع السابقة، جمع الله فيها جميع محاسن الشرائع السابقة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من سمة الدعاة إلى الله ومن سمة المصلحين، وهو دليل على خيرية هذه الأمة. هذه الأمة كانت خير الأمم بإيمانها بالله وبأمرها بالمعروف وبنهيها عن المنكر. قال الله تعالى في كتابه العظيم: كنتم خير أمة أخرج، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه هي صفات الخيرية، وهذه هي أسباب الخيرية لهذه الأمة. من حقق هذه الصفات حصلت له الخيرية، ومن ضيعها فاتت الخيرية.
ذلك بما عصوا وكانوا يعصون. قال بعد ذلك: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. ليسوا سواء، هناك أخيار من أهل الكتاب، ليس كلهم ضالون، ليسوا سواء، ليسوا على وصف واحد. من أهل الكتاب أمة قائمة بأمر الله، يتلون آيات الله آناء الليل، ساعات الليل يتلون، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله، يؤمنون بالله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. ثم قال سبحانه في جزائهم وثوابهم وما يفعلوا من خير فليكفروا والله عليم بالمتقين. ومن هذه الآيات بين العلماء أن الأمر بالمعروف عن المنكر فرض كفاية، يلزم الأمة كلها أن تقوم بهذا الواجب، فإذا تركته أثمت، وإذا قامت طائفة يحصل بها المقصود أمرت ونهت سقط الإثم عن الباقي. ومن هنا قال بعض أهل العلم إن فرض الكفاية أهم من فرض العين، لأن فرض الكفاية إذا قام به من يكفي أسقط الإثم عن الأمة كلها، بخلاف فرض العين فإنه إذا قام بالواجب أسقط الإثم عن نفسه، أما فرض الكفاية إذا قام به من يكفي أسقط الإثم عن الأمة كلها. أرأيتم تغسيل الميت فرض كفاية، ودفن الميت فرض كفاية، والصلاة على الميت فرض كفاية، تغسيل الميت ودفنه والصلاة عليه فرض كفاية. لو تركت الأمة ميتا ما دفنوه أو ما غسلوه أو ما صلوا عليه أثمت الأمة كلها، فإذا قام بذلك بعض الناس أسقط الإثم عن الأمة كلها. وكذلك الأمر بالمعروف عن المنكر، إذا تركت الأمة أثمت كلها. وقد يظن بعض الناس أنه إذا صلح في نفسه وأدى الواجبات في نفسه وترك المحرمات أنه يسلم من الإثم، وأنه ليس عليه شيء من إثم الناس، وهذا خطأ ليس بصحيح، بل إن هذا الظن وهذا الوهم يظنه بعض العامة في خطأ. بعض العامة يقول أنت لست مسؤول عن نفسك، ويقول كلمة مشابهة كل شيء معلقة بكرعوبها، كل شيء معلقة بكرعوبها، هذا غلط، هذا خطأ. لا، أنت مسؤول عن نفسك وعن غيرك. وهذا الفهم الخاطئ فهم قديم حصل في الصدر الأول في زمن الصحابة، فبين الصديق هذه الأمة أبو بكر هذا الخطأ، ثبت أن الصديق رضي الله عنه خطب الناس وقال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتحملونها على غير تأويلها، وهي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو كان عنهم الله بعقاب من عنده. ومعنى الآية أن الإنسان إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فلا يضره بعد ذلك من ضل، لأنه يكون حينئذ مهتديا، لأن الله يقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، والذي لا يضر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر هو قادر ليس مهتديا. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، المعنى إذا آمنتم بالله ورسوله وأديتم ما أوجب الله عليكم وانتهيتم عما حرم الله عليكم وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر ولم يستجب لكم فلا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وفي بعض الحديث في معنى هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ورأيت شحا مطاعا وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك، عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العام، أو كما جاء في الحديث. المقصود أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد منه للأمة، لا بد منه للأمة، وإذا لم تقم بهذا الواجب حلت العقوبة في المصائب والنكبات كما في الحديث حديث الذي رواه الإمام أحمد كما سمعتم إن الناس إذا رأوا المكفر يغيروه أو شك أن يعمهم الله بعقاب من عنده وكما حصل لبني إسرائيل فإن الله لعنهم على ألسن أنبيائهم بتركهم المعروف وبتركهم الأمر المعروف عن المنكر قال الله تعالى في الكتاب العظيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون لعنوا بأي شيء كانوا لا يتناهى عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون وقد أنكر الله على بني إسرائيل سكوتهم عن المنكرات وتوليهم لأعداء الله قال ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لو قال لولا ينهاهم الربانيون نعى على من لم يكن منكر فقال لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا وقال ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون في الآية الأخرى وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون هذه أعمالهم وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون ثم نعى الله على العلماء الذين لا ينهون فقال لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا هل لا ينهاهم الربانيون العلماء الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره والأحبار والعلماء لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون وقد جاءت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين ما كان عليه بني إسرائيل من تركهم للأمر المعروف والنهي عن المنكر ومن حلول العقوبات بهم فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرجل عن معصية فيقول له يا هذا اتق الله ودع ما كنت تصنع ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وجليسه وشريبه فلما رأى الله ذلك ضرب قلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم على عرسي أنبيائهم ورسلهم ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فهم ينهونهم أولا ثم يجالسونهم ويداهنونهم ويؤاكلونهم ويشاربونهم ولا يتمعر أحدهم لله عز وجل ورجعت النصوص تدل على أن ترك إنكار المنكر والأمر المعروف ومداهنة العصاة والسكوت عنهم وعدم إنكار المنكر عليهم من أسباب العقوبات العاجلة في الدنيا قبل بما من أسباب العقوبات في الدنيا مع ما عد الله للعاصي من العقوبة في الآخرة قد أخبر الله تعالى في كتابه العظيم أن بني إسرائيل فعل طائفة منهم المنكر وتحيلوا على المحرمات فأنكر عليهم طائفة من الناس فسلموا ونجوا وسكنت طائفة ولم يأمروهم ولم ينهوهم فسكت عنهم ثم أخبر الله أن العقوبات نزلت وأصابت من فعل المنكر ومن نهى عن المنكر نجا وسلم ومن فعل المنكر أهلكه الله ومن سكت سكت الله عنه فيعتبر أنه ناجي ويعتبر أنه غير ناجي وذلك أن بني إسرائيل لعتوهم وعنادهم وتمردهم على أنبيائهم حرم الله عليهم اصطياد الحوت في يوم السبت ابتلاء وامتحان قوة لهم، وكانوا لا يصبرون عن الحوت، فابتلاهم الله واختبرهم وحرم عليهم اصطياد الحوت في يوم السبت وأباح لهم اصطياد الحوت في ستة أيام. وكان من ابتلاء الله لهم واختبار لهم أن جعل الحوت لا يأتي إلا في يوم السبت ولا يأتي في بقية الأيام، فطال عليهم الأمد ولم يصبروا ولم يمنعوا أنفسهم من تحيلوا على أمر الله، فجعلوا ينصبون الشراك والحبائل لاصطياد الحوت في يوم الجمعة، فتأتي السمك والحوت فيأتي في يوم السبت فيقع في الحبائل فتصطادها الحبائل ثم يأخذونها في يوم الأحد، وقالوا نحن لم نصطد يوم السبت ما فعلنا المحرمات. فعرف ذلك بعض الأخيار منهم وعلموا أن هذا تحيل على أمر الله ونصحوه وحذروهم العقوبة، خوفوهم بالله وبينوا لهم أن هذا من أسباب العقوبة وأن هذا منكر وأن هذا تحيل على أمر الله فالحيل الباطل. وسكنت الطائفة الأخرى، ثم بعد ذلك لما رأى هؤلاء الطائفة الذين أنهم فعلوا المنكر ابتعدوا عنهم وانفصلوا منهم، فجاء العذاب ومسخ الله هؤلاء الذين تحيلوا عنهم قردة وخنازير نعوذ بالله، وأنجى الله الطائفة التي أنكرت المنكر وسكت عن التي سكتت، وصار محاورة بين الطائفة الساكتة وبين الطائفة المنكرة. فالطائفة الساكنة تقول للطائفة المنكرة لا حاجة إلى دعوتهم، هؤلاء لا فائدة في الإنكار عليهم، هؤلاء قوم مجرمون لا يفيد فيهم الإنكار ولا الوعظ اتركوهم. فقالت الطائفة المنكرة لا، في فائدة، لابد نأمرهم ونهاهم، لنا فائدة، الفائدة الأولى أننا نخرج بعذر أمام الله، نخرج بعذر أمام الله، عذر أمام الله أدينا ما عليهم، والأمر الثاني لا نلأس لعلهم استقبل، فسلموا ونجوا. اسمع الله تعالى وهو يذكر لنا هذه القصة وهذه الطوائف الثلاث في قوله عز وجل في سورة الأعراف: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم شيثانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ابتلاء وامتحان بسبب فسقهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، هذه المحاورة بين الطائفة الساكنة والطائفة المنكرة. وإذ قالت طائفة منهم لم تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، عذر من الله. قال الله: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، نجت الطائفة أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عفوا عما نهوا عنه، ما هو العذاب؟ قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. كونوا، هذا الأمر كوني قدر إن شاء الله، كونوا قردة خاسئين، ولا أحد يمتنع عن أمر الله، الكوني قدر، إذا أراد الله شيئا قال كن فيكون، أراد الله لشخص أن يموت لابد أن يموت، أراد الله أن يضرب لابد أن يضرب، أراد الله أن يكون غنيا يكون غني ولا أحد يستطيع يفطر، أراد أن يكون فقيرا يكون فقيرا، أراد الله أن يكون قردة وخنازير فكانوا قردة وخنازير. فلما نسوا ما ذكروا به قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذا هي العبرة لنا. الله تعالى ما قص علينا هذه القصة للتسلي لا، بل للعبرة، لأخذ العبرة والاتعاظ والتحذير من فعل الهالكين لئلا يصيبنا ما أصابها، كما قال بعض السلف: مضى القوم ولم يعن به سواكم، هم مضوا لكن المراد أنتم، خذوا العبرة. في سورة البقرة قص الله عليه أخبار بني إسرائيل وما حصل لهم مع موسى وما حصل من تعنت وقصة أصحاب البقرة، وكذلك أيضا قصة عبادتهم للعجل وتعنتاتهم الكثيرة، ولما كانوا في التيه نزول المن والسلوى وامتناعهم، وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا، لماذا قصة العيلة تسبية فقط؟ لا، يأخذ العبرة، تحذير، للتحذير لنا لئلا نسلك مسالكهم فيصيبنا ما أصابهم. ولا شك أن هذه الشعيرة الأمر بعضها المنكر شعيرة عظيمة، بل إن الدين، الدين كله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبني على الأمر والنهي، كل الدين أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل وظائف الدولة المسلمة أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدين كله مبني على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والشريعة كلها مبني على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدين كله أمر ونهي، ووظائف الدولة الإسلامية كلها من أولها إلى آخرها أمر بالنهي، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف ذلك؟ أعظم الأوامر، أعظم أمر أمر الله به التوحيد، أعظم الأوامر أمر الله بالتوحيد، أعظم الواجبات وأفرض الفرائض، وأعظم الأوامر هو الأمر بالتوحيد لله عز وجل، وأعظم النهي وأغلظ المنكرات وأشدها هو الشرك، وأول أمر أمر الله به في القرآن الكريم في أول سورة البقرة التوحيد، الأمر بالتوحيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض بهذا، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخذ من الثمرات رزقا لكم. ثم جاء النهي، أول نهي في القرآن نهي عن الشرك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا أول نهي في أول سورة البقرة في الثمن الأول، أول أمر الأمر بالتوحيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وأول نهي النهي عن الشرك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن أفرض الفرائض وأوجب الواجبات هو التوحيد، وأعظم المنكرات وأغلظها وأشدها هو الشرك، فبهذا فالأول الأوامر الأمر بالتوحيد، وأول النواهي النهي عن الشرك، وبقية الشريعة وأعمالها كلها أمر واحد، أعظمها الأمر بالتوحيد، ثم الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة والأمر بالصيام والأمر بالحج والأمر بالوالدين والأمر بصلة الأرحام والأمر بأداء الأمانة، كلها أوامر، والنهي كذلك أعظم النهي الشرك، ثم النهي عن قتل النفس أعظمها، والنهي عن العدوان على المال، نأخذ المال بأي طريق، والنهي عن الزنا، والنهي عن السرقة، والنهي عن شرب الخمر، والنهي عن الربا، والنهي عن عقوق الوالدين، كلها أمر ونهي، الشريعة كلها أمر ونهي. ثم أيضا الأمر نوعان: أمر للنفس وأمر للغير. أنت مأمور بأن تأمر نفسك، مأمور بأمرين: تأمر نفسك وتأمر غيرك، تأمر نفسك بالتوحيد وتأمر غيرك بالتوحيد، تأمر نفسك بالصلاة وتأمر غيرك بالصلاة، وهكذا. هناك أمران لا بد منهما لكل واحد، أمر النفس وأمر غيرك، فأنت مأمور بأن تأمر نفسك وتنهاها، أنت الآن مأمور من قبل الله بأن تأمر نفسك وتنهى، تأمر نفسك بطاعة الله وتنهى، ثم بعد ذلك تأمر غيرك بطاعة الله وتنهى عن طاعة الله، وهذا عام في جميع الشريعة، وكل وظائف الدولة الإسلامية من عهد الصحابة إلى قيام الساعة، الدولة الإسلامية كل الوظائف أمر ونهي، وظائفها كلها أمر ونهي، كلها مبنية على الأمر والنهي، بل إن الوظائف إنما شرعت لإقامة أمر الله ولإقامة شريعة الله ولإقامة دين الله، وهذا يكون بالأمر والنهي. أرأيتم كيف كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هو الدين كله، هو الدين كله، الدين أمر ونهي، الإسلام أمر واحد، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، أمر النفس ثم أمر الغير، ونهي النفس ثم نهي الغير. بهذا يتبين عظم هذا الأمر العظيم، عظم هذا الأمر المعروف الذي هو الدين كله. وظائف الدولة الإسلامية كلها تبيع الأمر والنهي، وظائف الوزارة، الوزير والرئيس والأمير والمدير والإمام والمؤذن والطالب والمدرس والشركات والمؤسسات كلها مبنية على هذا الأمر، كلها لا بد أن تؤدي هذه الوظيفة. هذا الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كل واحد منهم مطلوب منه أن يأمر نفسه بالخير ويأمر غيره بالخير، وينهى نفسه عن الشر وينهى غيره عن الشر. كل عمل مبني على هذا الأمر، لا تجد أي وظيفة إلا وفي هذا الأمر والنهي. فالدين أمر ونهي، والوظائف وظائف الدولة الإسلامية كلها أمر ونهي. لا بد للمسلم أن يعلم هذا جيدا، وخصوصا رجال الهيئة والأمن المعروف من المنكر، ويعلم عظم هذا الأمر وشأنه العظيم، ويعلم أن الله أراد بهم خيرا حينما كانوا يعاتب الله وآبر المعروف أنه منكر، وأن الواجب عليهم أشد من غيرهم وآثر، لأنهم وظفوا بهذا الشأن ووكل إليهم هذا الأمر. وإن كان كل واحد عليه أمر المعروف أنه منكر، لكن إذا أيضا وظفه ولي الأمر لهذا الأمر ووكل إليه هذا الأمر صار الواجب أشد وصارت المسؤولية أعظم. فلهذا يجب على المسلم على رجال الهيئة أن يعتنوا بهذا الأمر العظيم، ثم أيضا الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والدعاة إلى الله، هؤلاء من المؤمنين الأقوياء، من المؤمنين الأقوياء الذين يتعدى نفعهم إلى الآخرين. والمؤمن القوي له فضل عظيم على المؤمن الضعيف، فالمؤمن القوي هو الذي يتعدى نفعه إلى الآخرين، ليس من قوة البدن، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تحزن. قال العلماء: المؤمن القوي هو الذي يتعدى نفعه الآخرين، قوي ليس المراد قوة البدن فقط، قوي بماله، ينفق أمواله في سبيل الخيرات وفي المشاريع الخيرية، قوي بشفاعته وتوجيهه، له وجاهة يبذل جاهه فيسعى الناس، قوي بعلمه وتوجيهه وإرشاده، قوي ببدنه يعين المحتاج. هذا هو المؤمن القوي، يطعم الجائع ويعلم الجاهل ويهدي الضعيف ويعين على نوائب الحق ويشفع لمن يحتاج إلى شفاعة ويعين الملهوف. وقد اتصف نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف قبل البعثة، وقد استدلت خديجة المؤمنين رضي الله عنها بالصفات الحميدة التي جبل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله لا يخزي في أول البعثة، وكان يتعبد في غار حراء، وجاءه جبريل على صورته التي خلقها الله عليها، صورة عظيمة مرعبة قد ملأ ما بين السماء والأرض، وأمره بالقراءة وقال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ، وليس امتناعا، الخبر يخبر يقول لا ما تعلمت القراءة ليس رفض ما أنا بقارئ يعني ليس معنى أني أرفض القراءة لا بالمعنى خبر يقول لا لست قارئ ما تعلمت القراءة أنا أمي قال اقرأ فقال أنا فغطى حتى بلغ منه جهد ليتهيأ يتحمل الرسالة فهيئة فغطى فقال له مرة ثانية اقرأ قال ما أنا بقارئ ما أنا تعلمت القراءة كيف أقرأ وأنا ما قرأت ولا كتب ما أقرأ ولا أكتب أمي فغطى حتى بلغ منه الجهد ثم قال في مرة ثالثة قال اقرأ فقال ما أنا بقارئ فغطى حتى بلغ منه الجهد قال العلماء هي التهيئة يتهيئ يتحمل الرسالة اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق كما أن كل نبي رعى الغنم قال عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا رعى الغنم إلا رعى الغنم قيل له أنت قال وأنا كنت أرعاها على قرائط أهل مكة قال العلماء الحكمة في ذلك أن الأنبياء يسوسون الغنم ثم ينتقلوا من سياسة الغنم إلى سياسة الأمم والدول انتقال وتدرج فنبينا عليه السلام كبره عن هذا الصفات ذهب إلى خديجة وقال خدت يردف فؤاده ويقول كيف خفت والله كدت وأن اختلج عقلي ماذا قتله المؤمن قال كلا والله لا يخليك الله أبدا أنت تصل صفات عظيمة تصل صفات عظيمة ما يمكن تتعدى نفعك إلى الآخرين إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكلب وتعين على نواب الحق ما اللي يتصل بهذا الصفات لا يمكن أن يخليها لا يمكن أن يخليها الله ما يمكن أن يهلك الله ويخليها وهو يتصل بهذه الصفات العظيمة وكذلك الدعاء إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر ثم على خير العظيم هم الآن والمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى الله يردون في توفيق من الله المصائب والنكبات التي تكون سببا في هلاك الناس لأن الناس إذا رأوا المنكر كما في الحديث فلم يغيروا أوشك أن أعمهم الله بعقاب من عنده الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون سببا في رد النكبات والمصائب عن الأمة والهلاك ومنزلة عظيمة ولا بد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يسلك طريق الحكمة والأسلوب المناسب ويعرف حال من يدعوه ويأمره بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يكون عنده علم وبصيرة حتى يعلم أن هذا الشيء منكر حتى ينكر هذا المنكر أو يعلم أنه معروف حتى يأمر به لابد من هذا ولابد أن يعلم حال المدعوين حتى يوقع الدعوة موافقة لحالهم ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعض إلى اليمن قال له إنك تفي قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعو به شهادة أن لا إله إلا الله يعني أنت تأتي قوم أهل الكتاب عندهم علم استعد لمناظرتهم ليس جهالا لابد من معرفة حال المدعوين ولابد أيضا من الحل والرفق في حال الدعوة لابد أن تسلك طريق الرفق واللين في حال الدعوة لأن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف شدة وكفية تمثيل اسلك طريق الحكمة رفق وحل في حال الدعوة ولا بد أن يكون عندك صبر بعد الدعوة لأنك حينما تدعو الناس تأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر تصادم رغبات الناس تقف في وجوه رغباتهم والناس لا يتركون من يصادمهم يقولون إما بقول أو بفعل فلا بد أن يصبر فإذا تصبر انقطع الداعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الشروط لا بد منها علم بحال المدعوين وعلم بهذا الأمر الذي تأمر به قبل الدعوة وقبل الأمر ولا بد من حلم ورفق في حال الأمر والنهي ولا بد من صبر بعد الأمر قبل الأمر المعروف لا بد من علم وبصيرة وفي حال الأمر المعروف لا بد من حلم ورفق وبعد الأمر لا بد من صبر شرط قبل وشرط في حال الدعوة وشرط بعده، شرط قبل الأمر بالمعروف وشرط في حال الأمر وشرط بعد الأمر. والله تعالى قال لموسى وهارون وقد أرسلهما إلى أكثر أهل الأرض، فرعون الذي يقول الناس أنا ربكم الأعلى، قال الله لهما قولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. فإذا لم يفد طريق اللين يسلك طريق آخر، إذا ما أفاد وقيمت عليه الحجة وبلغ وعاند بعد ذلك يسلك طريق آخر، طريق الشدة. إذا لم يفد قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا، من ظلم وتجاوز الحد يسلك معه سلك آخر، لكن في الأول يسلك طريق الحكمة الدين والرفق، لأنه هو الطريق الذي يكون سببا في القبول. فإذا تعدى وظلم وعاند عند ذلك يسلك معه سلك آخر وهو الشدة، كما قال تعالى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا. وبعد ذلك عليكم أن تعلموا أن تستشعروا المسؤولية، تستشعروا عظم الأمر الملقى على عاتقكم، تستشعروا الفضل العظيم الذي أعده الله للدعاة إلى الله والأمر بالمعروف عن المنكر إذا هم صدقوا مع الله وأخلصوا أعمالهم لله وكانت أعمالهم موافقة لشرع الله وصوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن العمل والعبادة التي يعبد الإنسان بها ربه لا تصح إلا بشرطين، الشرط الأول أن يكون العمل خالصا لله موافقا لشرع الله ثوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني أن يكون الشرط الأول أن يكون خالصا لله مرادا به وجه الله والدار الآخرة، والشرط الثاني أن يكون موافقا لشرع الله. كل عمل صلاة صيام زكاة دعوة الله أمر بالمعروف عن المنكر لابد أن يكون لله، فإن كان لغير الله حبط العمل، ولا بد أن يكون موافق لشرع الله. قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الخالص ما كان لله، والعمل الصالح ما كان لله، والخالص العمل الخالص ما كان لله، والعمل الصالح هو الموافق لشرع الله. قال سبحانه وتعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليه ولا هم يحزنون. قال سبحانه ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وقال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى، وهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا تخلف حل محله الشيء. قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ رواه الشيخان، وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وإذا تخلفت المتابعة حل محله الدجاج. إذا لابد لمسلم أن يستشعر الإخلاص والمسؤولية ويعلم أنه في عبادة، ويستشعر ما عد الله للدعاة والأمر بالمعروف من الثواب العظيم والأجر، فيصبر ويحتسب ويتحمل، ويتحمل أيضا الكلمات النابية من الناس وما يصيبه من الأذى أو الضرب أو غيره. ومما يعين المسلم ويشجعه أننا والحمد لله دولتنا دولة مسلمة وحكومتنا حكومة مسلمة تعين على الخير وتشجع على الخير، وقد أنشأت هذا المرفق الأمر المعروف عن المنكر، وهذا لا يوجد في أي دولة من الدول مرفق دائرة باسم الأمر المعروف عن المنكر، هذا خير الحمد لله، هذا خير لنا. حكومتنا أنشأت هذا المرفق موظفين ولهم مكافآت ورواتب، وفتحت لهم المجال، وفتحت أيضا المجال لمن يعينهم على الخير ولمن يساعدهم ولمن يدعمهم بالمال أو بالسيارات، فلا بد أن يستفيد من هذا الوفق العظيم، وندعو لولاة الأمور بالصلاح والمعافاة، فنسأل الله أن يوفق ولاة الأمور لكل خير، ونسأل الله أن يرزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتذكرهم بإلى سوء، ونسأل الله أن يبعد عنهم بطانة السوء، ونسأل الله أن يجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. قال الإمام أحمد رحمه الله: لو على الهداة الصالحة لصرفنا للسلطة. والعلماء في كل في مؤلفاتهم في كل عقيدة يدعو لولاة الأمور. قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ولا نخرج على ولاة أمورنا ولا نزع يدا من طاعة، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. ولاة الأمور هم ظل الله في الأرض، بهم يقام العدل، بهم يؤمر بالمعروف، بهم ينهى عن المنكر، بهم يؤخذ على يدي السفهاء. لا بد من الدعاء لهم، ولا بد من طاعتهم في طاعة الله، أما المعاصي لا يطاع فيها. قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة في معصية الخالق. ولا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي حتى ولو جاروا ولو ظلموا، لأن الخروج يترتب عليه مفاسد عظيمة أعظم مما يصير من المنكرات. بعض الجهال بعض الأغرار يظنون أنه إذا وجد بعض المعاصي جاز الخروج على ولاة الأمور، فيرتكبون مفاسد عظيمة. يقول بعض الشيء يكون لهم حماس، لكن ليس عندهم بصيرة، وليس هناك عندهم علماء يرشعونهم وبين لهم حكم الله بحكم شريعته، فلذلك تجدهم يكون عندهم حماس ويظنون أن من الإنكار على ولاة الأمور والخروج عليهم، فيخرج على ولاة الأمور بالتفسيرات وبغيرها، وهذا من جهلهم وضلالهم. فإن المفاسد التي ترتب على خروج على ولاة الأمور مفاسد أعظم. والقاعدة عند أهل العلم التي دلت عليها النصوص أنه إذا وجد مفسدتان لا يمكن تركهما لارتكب المفسدة الصغرى لإزالة المفسدة الكبرى، وإذا وجد مصلحتان لا نستطيع فعلهما نفعل المصلحة الكبرى وإن فاتت الصغرى. فمثلا إذا وجد منكرات في أي بلد، في بلد أو في غيرها، وجد أن هناك بعض المنكرات، وجد بعض التعامل الربا بعض البنوك، وجد ظلم لبعض الناس، قتل بعض الناس، أخذ ماله، عدم توزيع المال إلى غير ذلك، هذه مفاسد. لكن الخروج على ولاة الأمور ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه اختلال الأمن وإراقة الدماء واختلال الاقتصاد والمعيشة والسياسة واختلال والدراسة والتجارة وكل شيء، وتدخل الأعداء وتربص الأعداء بهم الدوائر، ويكون شيعا وأحزابا، وتراق الدماء، وتأتي فتن لا أول لها ولا آخر، تأتي على الأخضر واليابس. أي هذه الفتن وهذه الشروع أيها أعظم وجود بعض المنكرات؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق جماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وهذا ما مسلم فيه صحيح، وهذا ظاهر الكفر، والمعنى أن من خرج على ولاة الأمور فهو مرتكب كبيرة. والله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. فلا بد من المسلم من الصبر والاحتساب والتحمل ومعرفة حكم الله وشرعه ودينه، وأنه مهما وجد من المنكرات ومن فلا يسوي هذا الخروج على ولاة الأمور. والنصيحة مبذولة من قبل أهل العلم ومن قبل أهل الحل والعقد، يبلغ الحل والعقد والحمد لله، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقولوا فقد أدى الناس ما عليه، أديت ما عليه، وليس عليك ولا ذلك شيء، ليس لك بعد ذلك شيء، أنت أديت ما عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إنكم سترون بعد أمورا وآثرة، فاصبروا، يقول الأنصار: فاصبروا حتى تقعدوا على الحوض، وبعد سترون أمور تنكرونها وترون أثرة يفضل بعضكم على بعض، يفضل عليكم غيركم الأنصار. قالوا: فما تأمرون يا رسول الله؟ قال: اصبروا حتى تقعدوا على الحوض. يستعمل عليكم أمراء في آخر الزمان لا يؤدون الحقوق ولا يعطونكم حقكم. قالوا: فما تأمر رسول الله؟ قال: أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. أدوا الحق الذي عليك، أدوا الواجب الذي كل اسم، أما الذي لك اسأله الله فتجد أمامك، إذا ما أعطيت في الدنيا يكون لك ثواب معد في الآخرة. والحمد لله نحن الآن والحمد لله في خير عظيم وفي نعمة في هذه البلاد، والحمد لله ولاة أمورنا ولاة يعتزون بالإسلام ويعلنون أن دين الدولة الإسلام وأنه محكوم بشريعة الله، وهذا خير عظيم، هذا إعلان للخير، إعلان للخير، إعلان أمام الأشهاد أن الدولة دولة إسلامية والحكومة حكومة إسلامية ولا تحكم بشرع الله والمحاكم الشرعية موجودة وأن تنصر الخير تنصر الحق وتعين على الحق وتخلو الباطل. فنسأل الله أن ينصر بهم الحق وأهلها وأن يهل بهم الشرك وأهلها. نسأل الله أن يجعلهم هدى مهتدين وأن يوفقهم للبطانة الصالحة ويعيدهم لبطانة السوء. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير مضالين ولا مضلين وأن يعيدنا وإياكم مضلات الفتن وأن يتوفنا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين إنه ولي ذلك هو القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
نبدأ في طرح الأسئلة على فضيلة الشيخ. السؤال الأول يقول فضيلة الشيخ نسأل الله على حبكم فيه وبعد اتسع الخرق على الراقع فكثرت المنكرات وزادت وتعددت والنظام كفيل بمنع المنكرات وترجيع الأمر مع الجهات كان سببا في عدم الأمر والنهي أو التقليل بالأصح فما السبيل لعلاج ذلك مثل ما هو حاصل في المقاهي والملاهي والشاريهات والمطاعم والأسواق وغيرها نفع الله بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول السائل تسع الخرق على الراقع هذه ينبغي إزالتها وألا ييأس المسلم ينبغي أن كل مسلم عنده تفاؤل ولا يكون عنده يأس وعليه أن يعمل وعلي أن أسعى وليس علي النتيجة ليست عليك النتيجة على الله أنت مأمور بالعمل تعمل وتجد وتجتهد تعمل المعروف عن منكر وتدعو إلى الله على بصيرة في حدود الصلاحيات التي أعطيتها وليس النتيجة بعد ذلك إلى الله. الهداية بيد الله هداية الحق بيد الله ليست بيدك. الله تعالى أنزل في كتابه العظيم آية تسلية لنبيه لما عجز عن هداية عمه أبي طالب هو أشرف الخلق حاول معه أن يسلم كان يحميه ويجوده وينصره ويدافع عنه ومع ذلك قال يا عم قل لا حل محاضرة الوفاة قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. كان عنده جلساء السوء بن أمية بن أبي جهل قال أترغب عن ملة أبيك عبد المطلب الشرك فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك فنهاه الله قال ما كان للنبي والذي آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم قولهم. وأنزل الله تسلية له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وصار مثلا يقال النبي هدى عمه وإبراهيم ما هدى أباه نصحه وقال يا أبتي فقال إبراهيم يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم أتك فاتبعني أتك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ماذا كان جواب الأب؟ قال هذا أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني نجيا. فقال له إبراهيم سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فإبراهيم خليل الله عجز عن هداية أبيه كما أن النبي صلى الله عليه وسلم عجز عن هداية عمه ونوح عجز عن هداية ولده وابنه. قال له يا بني اركب معنا ولا تكن ايش يا بني اركب معنا ولا تكن ايش ولا تكن مع الكافرين لا تكن مع الهالكين لان الذي يركب في السفينه هو الناجي. ماذا قال الابن؟ قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء. الماء استدعاء أصعد الجبل أصعد الجبل وأسلم من الماء. قال له أبوه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. قال الله وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. حزن نوح على ابنه ونادى ربه ونادى نوح ربه قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال الله إنه ليس من أهلك ليس من أهلك الناجي ولكن إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسلم على سلك الديان
إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. فنوح عاجز عن هداية ابنه. ثلاث أنبياء من أولي العزم. نوح ما هدى ابنه. وإبراهيم ما هدى أباه. ومحمد عليه الصلاة والسلام ما هدى عمه. هذه تسلية. تسلية لمن بعدهم. فلا ينبغي الإنسان أن ييأس. ولا يقول اتساع الخرق على الواقع. اتركها هذه. يعني تخذل. كلمة اتساع الخرق على الواقع تخذل الإنسان. وتجعل يضعف. اعمل واجتهد. الامر بالمعروف انه عنك خير. مجرد الامر باللسان خير. لانه في اشاعة الخير. اشاعة الخير. ورفعت صوتك بالحق. يكفي هذا. يكون يقبل او لا يقبل هذا لسانك. وهم بيدك. انت اديت ما عليك. وانكرت المنكر. باللسان. كونه يزول او لا يزول هذا عاد الامر انزال فالحمد لله والا نزول فليس بعيدين. فلا يبغى الانسان ان يياس. غور النظام كثير من المنكرات وتوزيع الامر الى عرضها كان السبب في عدم الامر المعروف العلاج ذلك الامر في المقاهي والملاهي. على كل حال والأسواق والمطاعم المقاهي والأسواق والمطاعم والمطاعم وغيرها يعني هذه الأمور التي ليس لكم صلاحية فيها أو جاء منع المقاهي والمطاعم والملاهي وغيرها هذه الأمور ده لا بد أن تتفاهموا فيها مع أهل العلم ومع ولاة الأمور ومع مرجع مع الهيئة مع الشيخ إبراهيم مثلا مثلا يكون مفاهم معه ويكون هو يتصل بولاه الامور وكذلك يتفاهم مع المفتي يكتب المفتي او يتفاهم مع وزار مع الشيخ صالح عيدان وسلسله القضاء الاعلى اهل العلم يبذلون جهودهم ويساعدون ويتكلموا مع ولاه الامور ونسال الله ان يوفقهم لكل خير فان حصل شيء فالحمد لله والا محسن فقد فعلنا نعم فقد فعلنا ما في وسعنا واستطاعتنا ونسال الله لولاه الامور الخير والسداد ونسأل الله أن يوفقهم بكل خير وأن يعينهم على الحق وأن يعينهم من بطالة السوء.
هذا السؤال حقيقة يندرج يعني تقريبا في السؤال الذي قبله ويقول يعني إذا منعنا من دخول هذه الأماكن التي ذكرت فيعني ما هي حدود الطاعة في هذا الأمر؟
نعم خلص الله جاوب السؤال كلام
طيب. يقول السائل هنا ايضا هل يتأثر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب المرحلة التي يمر بها المسلمون من حيث تقديم النهي وتقديم الامر بالمعروف او العكس؟
تقديم الامر بالمعروف الامر والنهي عن المنكر كما هو معلوم على ثلاث مراتب كما في حديث ابي سعيد الذي رواه الامام مسلم قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان هذا في كل وقت فأنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتجري المنكر بيدك إن كان لك استطاعة فيما خولت له كما ذكر أنت أمير أو مثلا أو كان في بيته أو رجال هيئة في حدود الصلاحية التي أعطيت لهم يغيرون بأيديهم فإن كانوا لا يستطيعون تغيير بأيديهم غيروا بأسنانهم هذا تغيير يعتبر تغيير يمكن لسان تعب وترشي وتنصح اتق الله يا فلان اتق الله هذا محرم هذه الأفلام محرمة اتق الله يا فلان ادخل المسجد صلاة واجبة اتق الله يا أيها المرأة تحجبي لبس الحجاب الإسلامي هذا أمر معروف هذا أمر باللسان تغيير باللسان ولا يشترط تغيير اللسان أن يزول اليزول هل تغيير باليد اليد يزول تزيله لكن باللسان لا تزيله تزيله بالنصيحة ها
نحن نزيله
باللسان لا تزيله باللسان حينما تعمر وتنهى على إزالة
طيب أنا مصرف وزاني وهي الأمر
إذا ولاك وأعطاك صلاحية لإنكار باليد نعم أنكرها باليد وإذا لم يكن الصلاح بلد تزيله باللسان حينما تنكر تعتبر إذاعة في اللسان، تعتبر تغيير اللسان ولو لم يزل من الواقع. لا يعني ما يستطيع التغيير باللسان هو النصيحة والأمر والنهي، ولا يشترط إزالته من الوجود ولو كان موجود، أنك تأمر وتنهى ولو بقي، هذا إزالة الشيء. والمرتبة الثالثة إنكار بالقلب، إذا كان الإنسان في مكان لا يستطيع إنكار باللسان، بحيث لو أنكر بلسانه قولي وأصابه ضرر في نفسه أو ماله أو أهله، في هذه الحالة سقط الإنكار باللسان وبقي الإنكار بالقلب. إدمان الإنكار بالقلب كراهة المنكر، أن تكرهه بقلبك وتبغضه وتظهر علامة الإنكار على وجهك وتقوم عن المكان الذي يفعل فيه المنكر ما تجلس، فإن جلست تنسى المنكر تكون شريكا في الإثم. وكذلك لو أنكرت باللسان، إذا أنكرت باللسان ولم يزل قم على المكان، فإن جلست وهم يفعلون المنكر كنت شريكا لهم في الإثم. إن كانوا في المجلس يشربون الدخان أنكرت عليهم، إن زال الدخان هو الحمد لله يجلس، وإن لم يزل قم، فإن لم يقم فأنت شريك لهم واحد منهم في الإثم. مكان يشرب فيه الخمر إنهام باللسان، إن زال المنكر الحمد لله اجلس، وإن لم يزل المنكر قم، فإن جلست وهم يشربون الخمر كنت لك من الإثم ما عليهم، كنت واحد منهم كأنك تشرب الخمر في الإثم. وكذلك غيره، وكذلك الكفر والردة، لو كنت في مكان يسب فيه الدين، يسب الله أو يسب الرسول أو يسب الدين، أنكر عليه يقول اتق الله، فإن تابوا ورجعوا الحمد لله اجلس معه، وإن استمروا على سب الله وسب الإسلام وجلست معهم فهم كفار وأنت كافر مثلهم. قال الله تعالى اسمع الدليل، قال الله تعالى في الكتاب العظيم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزع بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إذا جلستم معهم إن الله جامع المنافقين وكثير في جهنم جميعا. فمن جلس في مكان يفعل فيه المنكر ويستطيع القيام ولم يقم كان شريكا له في الكتاب، أي كان هذا المنكر، إن كان معصية فأنت عاصي معهم، إن كبيرة فأنت متكبرة، إن كان كفر فأنت يحصل لك من الكفر مما حصل لهم. أسأل الله السلامة والعافية.
فهل هذه يعطينا يعني خروج من النصيحة
إيه؟ 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 النصيحة ولكن هم ما يبقى أمامك يذهب، لابد يذهب هو اللي يتحجب ولا انتقل إلى مكان آخر، في مكان آخر تنصح بك آخرين.
طبعا في منكرات وفي أمور يجب لنا الإنكار فيها بليدا بالقوة، نلزم واحد عاقل أصبر عليه وأحيده واحد يدخل سبحان الصلاة، لكن حقيقة مسألة حجاب المرأة مثلا ما في عندنا أوامر صريحة مثلا بالمرأة التي لا تغطي وشها أن تخرجها مثلا تمنعها أو تخرجها أو أن تتركها فترجع لها نصيحة فتنصح فالبعض يستجيب والبعض منا لا يستجيب فتبقى
الحديث ما دام في استجابة الحمد لله في استجابة تعمر ولا بعض تعمر بالخروج ولا رؤية هذه إذا كان كذا إيه ما دام إنه فيها الآن في خير الآن وفي قبض وفي ناس يستفيدون وفي ناس يعمل ما في صلاحيته، يبلغ الى الجهه المسؤوله يبلغ يكتب المحضر ويبقى عليه كذا ويرفع رئيس المركز ويرفع الهيئة ولا ها إيه؟ ماذا يعلم اذا كان تستطيع زيارته ولا يحصل هناك ضرر اجل سأدخل عليه وسأتأتيه لكن لك صراحة ويؤدب ويمنع ولا يسلم لغيره فيه كان ما عندك استطاعة فتبلغ تكتب محضر وتبلغ تبلغ رئيس المركز ورئيس المركز يبلغ الهيئات أو يبلغ للإمارة وبلغ للشرطة إن هذا حصل ما يخاف انت لكن هذا حصل حصل واذا كان معروف السؤال تكتب السؤال حصل هذا يكون محضر وبشهود
السؤال يقول ما حكم التنبيه على الناس في الاسواق اثناء رفع الاذان بواسطه المكبر او بدونه بحيث يقول المحتسب الصلاه الصلاه ويدعو الناس الى الصلاه بهذا الالفاظ اثناء الاذان
لا
او بعده
ليس له ذلك هذا بدعه الاذان كاف الاذان يكفي هذا يسوع الاذان يكفي إلا إذا كان جالس الجالس تقول قم الصلاة تنكر عليه المكان أما ناس يمشون تقول الصلاة هذا أذان ثاني المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الصلاة ويسمع بعد الأذان اللي ماشي لا تقول شيء واللي جالس قم صلي هذا بعض الكار المكان قم الصلاة أي الصلاة هي جالس تخاطب الجالس أما تمشي أول واقف كذلك أما ناس باشين أو ما عندك أحد تقول الصلاة هذه معناها بدعة هذا مثال بدعة عملت بس بدعة عملت انكر المنكر على الجانب اللي ما قام يصلي لكن تمشي في الشارع وتقول صلوا وما في أحد ما عندك أحد ما يسمعك أحد
هو الذي يحصل يا شيخ مثلا طبعا مثلا أتي أنا على شارع كبير يمكن فيه أكثر من 200 محل مئة من هنا ومئة من هنا محلات كثيرة والوقت وجيب يعني مثلا صلاة المغرب
هم جالسون هم
على الأقدام ما يمشي الأخوان يمشي بالسيارة وطبعا في مجموعات مخفضة وفي مجموعات ماشية وفي ناس جالسين وفي ناس يعني ما في شيء محدد لكن في من هو جالس
خاصة أثناء
السير من باب التنبيه على العموم
لا بأس لا بأس يسمعون لا بأس هذا يكون باب كان مكر على الجالسين وعلى الذين لم يتوجهوا إلى المسجد
سؤال الشيخ يقول السائل آمن من فضيلتكم إيضاح الخلوة غير الشرعية وهل إذا ركبت امرأة سيارة خاصة لغرض التوصيل سواء خاصة أو أجرة تعتبر خلوة
نعم إذا ركبت المرأة مع رجل أجنبي في سيارة واحدة هذه خلوة أو إذا خلى بها في سيارة وهو رجل أجنبي حتى ولو كان أخو زوجها أو كان عم زوجها أو خال زوجها أو زوج أختها هذا أجنبي إذا خلى بها في السيارة أو في المصعد الكهربائي أو في البيت أو في غرفة هذه خلوة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل من امرأة إلا ثلث الشيطان وثالثهما نعم قيل رسول أفرأيت الحمو قال الحمو الموت الحمو قريب الزوج وأخ الزوج وعم الزوج سماه الحوت والموت والموت أفضل حالة ينزل بالإنسان لماذا؟ لأنه لا ينكر إذا جاء واحد دخل بيت أخيه أو بيت عمه بالعمه لا أحد ينكر دخل بيت أبيه والعمه تقول مرة واحدة هذا خلق لكن لو دخل واحد أبيه صاح عليه الجو كله ها لكن لو دخل واحد قال ما في شيء هذا بيت اخوك بيت ابي بيت ابنه بيت مثلا عمه وتكون مره واحده فيكون خلوه فلهذا سبه بالموت بالتساهل فهذه تعتبر خلوه كذلك حتى في المسألة الكهربائي اذا خلوت المره يتحدث الشيطان الثالث هو الثالث يوعدها ويتكلم معها ويعرف ياخذ رقمها وياخذ مكانها وتحصل على الشخص خلوه له في المسألة الكهربائي وفي السيارة كذلك السيارة أشد وشد مشوار حديث ها حديث شر قد يقبلها وتجي جواره ما في شيء كأنها أختها وكأنها زوجته يقبلها مثلا ويعمل أمور عظيمة على شكل خلوة، سيارة واحدة خلوة، المصعد الكهربائي خلوة، والبيت خلوة. أما إذا كان في مكان عام في الأسواق ومعهم غولة ما تكون خلوة، إلا إذا وقف معها وجلس وصار أحد من أهل السر، نعم هذا غريبة. نعم إذا كان السيارة في السيارة امرأتين ضو ذلك، إذا ركز السيارة امرأتان أو رجل رجلان وامرأة ليست خلوة، لا ليست خلوة، يكون معهم ثالث تجربة غير خلوة، أو دخل في البيت وليس زوجته، أو ابن كبير أو بنت كبيرة. وإذا كان رجلان مع في سيارة امرأة واحدة ما في خلوة، أو امرأتان ورجل ما في خلوة، هذا لا ولا شبه، إلا إذا كان هنا كريبة، إذا كانوا كريبة أو شك ولو كانوا مئة، إذا كانوا مشبوهين رجلوا اثنين أو ثلاثة لكن مشبوهين عندهم شبهة كريبة ولو كانوا مئة، أما إذا كان ما كريبة معروفين هذا تجول خلوة. ولذلك يقول بعض المدرسات أو بعض المديرات أراد أن تذهب مع شخص سيارة لمشوار، فقالت الخراش الخاتم اركب معنا يا فلان انه يروح المشوار فيكون ثالث ركب معه ثالث الحال، ما في شيء هذه حاصلة عندنا، ما أردت تذهب مع واحدة، قالت الخراش اركب معنا يا فلان صاحب المشوار حتى تدور الخلوة ركب معه، هذا إذا كان في البلد، أما إذا كان سفر لا، لا يجوز السفر إلا مع محرم، يقول لا يجوز، لا حلو المرأة يكون بالله ولا الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، السفر لا بد يكون محرم، لكن في البلد ما يشترط المحرم، لكن يشترط عدم الخلوة، ومعهم ثالث تزول به الخلوة على وجه لا ريبة فيه ولا شك، أما إذا كان في ريبة أو شك أو عنده التواطؤ، قد يتواطؤ عشرة أو مئة يأخذون امرأة أو اثنين هذا لا، هذا فيه شبهة فيه إشكال. نعم.
سؤال يقول نرجو توجيهكم في كيفية الخروج من موقف يمكن أن يتعرض له رجل هيئة مع امرأة عند مناصحته لها وقيامها للتلفظ عليه، وربما سبته أمام الناس ولم يكن معها أحد يعني من محارمها خاصة في الأسواق، وهل هناك تفسير مثل هذا الموقف من باب
هذا؟ ينبغي الإنسان يكون عنده احتياط وتحرص، لو وجد امرأة يتكلم لا يكون قريب منها، يتكلم من بعد يقول يا فلان اتق الله تحجبي، ولا يكون قريب منها يكون بعيد، ويحاول يكون مع غيره يساعد حتى ولو كان من رجال الهيئة، ويقول فلان اتق الله تحجبي ولا يقرب منها، وإذا تكلمت عنه يعرض عنها ويبتعد يتركها حتى لا يقع في المواقع اللي يبغتها. نعم.
نعمل منكم فضيلة الشيخ كلمة توجيهية على حث الأعضاء بالاعتناء بالعلم الشرعي وخاصة في مجال الفقه.
لا شك أن العلم الشرعي هذا أمر لا بد منه، سبقا قلنا كلمة أن الأمر معروف أنها المنكر لا بد له من علم في حال قبل الأمر، ورفق في حال الأمر، وصبر بعد الأمر. الأمر الأول العلم قبل أن تأمر، المعروف وتنهى عنه، لا بد أن تتعلم وتبصر وتلك بصيرة وتعلم أن هذا معروف حتى تأمر به، وهذا منكر حتى تنهى عنه، فإذا كان عندك شك فاسكت. لكن الأمور العامة، الأمور المعلومة من الدين بالضرورة لا إشكال فيها، مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة يأمر بها كل أحد، كل ثاني كل مسلم يعرف أن هذه واجبات، وكذلك المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطعة الرحم والرشوة والربا، هذه أمور وجحت حقوق الناس، هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة تحريمها، كل ثاني ينهى عنها، لكن الأمور الدقيقة الخفية لا تأمر حتى تتعلم وتتوصل، ولا تنهى حتى تتعلم وتتوصل وتعرف أن هذا منكر حتى تنهى عنه، وتعلم أن هذا معروف حتى تأمر به. نعم.
سؤال أخير الشيخ، يعني يذكر السؤال أنه في هذا الزمان ولينا بغير المسلمين والاحتكاك المسلمين بهم والتحرر في بعض يعني بغير المسلمين وما يلتزموا بالأنظمة،
تحرر؟
نعم لا يلتزموا، تحرر من النظام لا يلتزموا بالنظام، فكيف يكون اليوم الأمر والنهي في ظل هذه المستجدات والمعطيات الحديثة؟
يعني ماذا يعمل غير مسلم؟
يعني لا يلتزم مثلا لا تلتزم بالحجاب مثلا ما تظهر في ما
طيب المرأة تلتزم بالحجاب هذا المقصود عليها أن تلتزم بعادة البلد حجاب البلد يبلغ عنها يبلغ عنها ويكتب عنها إذا ما تلتزم وكذلك أيضا الرجل الأجنبي الذي ما يلتزم بعادة البلاد يبلغ عنه إن كان لك صلاحية لكم فتعملوا بصلاحيتكم تأتون به تنصحون تأخذ عليه تعاقد أو تريد تقول لها الأمر يلتزمك بكذا وكذلك المرأة وإن لم يكن صلاحية تكتبوا تكتبوا للرئيس تكتبوا لولاة الأمور هذا من بأيديكم اكتبوا وجدنا كذا وجدنا ما يلتزم بالبلاد وهذا شخص اسمه فلان وكذا ما يلتزم بعادات البلد وهم أخذوا عليه التعهد هذه المرأة كلمة التجربت ماذا تأمر لها تقدم للرئيس والرئيس يقدم للهيئات وهكذا ويبلغ أيضا إذا لم يخد يبلغ مثلا المفتي يكتب له كتاب ويبلغ أيضا العلماء ويطلب منهم مخاطبة صلة الأمور ونسأل الله لولاة الأمور كل خير نسأل الله التوفيق والتسليم.
في ختام هذا اللقاء نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي على هذا اللقاء الطيب المبارك وعلى هذه التوجيهات التي نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بها جميعا وأن تكون مدرسة لنا في عملنا هذا الذي هو من أعظم الأعمال وأشرفها عند الله عز وجل ألا وهي الأمر المعروف والنهي عن المنكر ونسأل الله عز وجل أن يتجدد اللقاء بنا بأصحاب الفضيلة المشايخ.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله أشهد أنه خاتم النبيين وأنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله وأسأله المزيد من فضله وأسأله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ولياتنا وذرياتنا كما أسأله سبحانه أن يجعل مجلسنا هذا مجلس خير وعلم ورحمة تنزل عليه السكينة وتخشاه الرحمة وتحفظه الملائكة وتذكره الله فيمن عنده كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في العمل والصدق في القول. أيها الإخوان إن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والمنكر من أفضل القرآن وهي وظيفة الأنبياء والرسل لأن الرسل بعثهم الله يدعون الناس إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نبينا عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا في ذلك والأنبياء كلهم الرسل من أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم وخاتمهم نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم كلهم دعاة إلى الله وكلهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بل إن الأنبياء قبل نوح وآدم وشيث كلهم دعاة إلى الله وكلهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بعثهم الله إلى أممهم يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولها النصيب الأوفر من الدعوة إلى الله. فإن الأمم السابقة فيها الأنبياء وبنو إسرائيل في تسلسلهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وهذه الأمة نبيها آخر الأمم محمد صلى الله عليه وسلم ولكن الله جعل العلماء علماء هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل يقومون بالدعوة إلى الله ويجددون للناس من درس من دينهم من دين أبيهم إبراهيم ونبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك كانت هذه الشريعة شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شريعة الخاتمة جمع الله فيها من المحاسن جمع الله فيها من محاسن الشرائع السابقة جمع الله فيها جميع محاسن الشرائع السابقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من سمة الدعاة إلى الله ومن صفة المصلحين، وهو دليل على خيرية هذه الأمة. هذه الأمة كانت خير الأمم بإيمانها بالله وبأمرها بالمعروف وبنهيها عن المنكر. قال الله تعالى في كتابه العظيم: كنتم خير أمة أخرج، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه هي صفات الخيرية، وهذه هي أسباب الخيرية لهذه الأمة. من حقق هذه الصفات حصلت له الخيرية، ومن ضيعها فاتت الخيرية.
ذلك بما عصوا وكانوا يعصون. قال بعد ذلك: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. ليسوا سواء، هناك أخيار من أهل الكتاب، ليس كلهم ضالون، ليسوا سواء، ليسوا على وصف واحد. من أهل الكتاب أمة قائمة بأمر الله يتلون آيات الله آناء الليل، ساعات الليل يتلون. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. ثم قال سبحانه في جزائهم وثوابهم: وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين. ومن هذه الآيات بين العلماء أن الأمر بالمعروف عن المنكر فرض كفاية، يلزم الأمة كلها أن تقوم بهذا الواجب، فإذا تركته أثمت، وإذا قامت طائفة يحصل بها المقصود أمرت ونهت سقط الإثم عن الباقي. ومن هنا قال بعض أهل العلم إن فرض الكفاية أهم فرض العين، لأن فرض الكفاية إذا قام به من يكفي أسقط الإثم عن الأمة كلها، بخلاف فرض العين فإنه إذا قام بالواجب أسقط الإثم عن نفسه. أما فرض الكفاية إذا قام به من يكفي أسقط الإثم عن الأمة كلها. أرأيتم تغسيل الميت فرض كفاية، ودفن الميت فرض كفاية، والصلاة على الميت فرض كفاية. تغسيل الميت ودفنه والصلاة عليه فرض كفاية. لو تركت الأمة ميتا ما دفنوه أو ما غسلوه أو ما صلوا عليه أثمت الأمة كلها. فإذا قام بذلك بعض الناس أسقط الإثم عن الأمة كلها. وكذلك الأمر بالمعروف عن المنكر، إذا تركت الأمة أثمت كلها. وقد يظن بعض الناس أنه إذا صلح في نفسه وأدى الواجبات في نفسه وترك المحرمات أنه يسلم من الإثم، وأنه ليس عليه شيء من إثم الناس، وهذا خطأ ليس بصحيح. بل إن هذا الظن وهذا الوهم يظنه بعض العامة في خطأ. بعض العامة يقول أنت لست مسؤول عن نفسك، ويقول كلمة مشابهة: كل شيء معلقة بكرعوبها، كل شيء معلقة بكرعوبها. هذا غلط، هذا خطأ. لا، أنت مسؤول عن نفسك وعن غيرك. وهذا الفهم الخاطئ فهم قديم حصل في الصدر الأول في زمن الصحابة، فبين الصديق هذه الأمة أبو بكر هذا الخطأ. ثبت أن الصديق رضي الله عنه خطب الناس وقال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتحملونها على غير تأويلها, وهي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم, وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو كان عنهم الله بعقاب من عنده. ومعنى الآية أن الإنسان إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فلا يضره بعد ذلك من ضل, لأنه يكون حينئذ مهتديا, لأن الله يقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم, والذي لا يضر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر هو قادر ليس مهتديا, ليس مهتديا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. المعنى إذا آمنتم بالله ورسوله وأديتم ما أوجب الله عليكم وانتهيتم عما حرم الله عليكم وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر ولم يستجب لكم فلا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وفي بعض الحديث في معنى هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ورأيت شحا مطاعا وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العام, أو كما جاء في الحديث. المقصود أن الأمر الله يكون لا بد منه للأمة, لا بد منه للأمة, وإذا لم تقم بهذا الواجب حلت العقوبة في المصائب والنكبات كما في الحديث حديثه الذي رواه الإمام أحمد كما سمعتم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شك أن يعمهم الله بعقاب من عنده, وكما حصل لبني إسرائيل فإن الله لعنهم على ألسن أنبيائهم بتركهم المعروف وبتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى في الكتاب العظيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. لعنوا بأي شيء كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. وقد أنكر الله على بني إسرائيل سكوتهم عن المنكرات وتوليهم لأعداء الله, ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. لو قال لولا ينهاهم الربانيون نعى على من لم يكن منكر, فقال لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا وقال ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. في الآية الأخرى وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. هذه أعمالهم. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. ثم نعى الله على العلماء الذين لا ينهون, فقال لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. لولا هل لا ينهاهم الربانيون العلماء الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره والأحبار من العلماء, لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقد جاءت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين ما كان عليه قوم إسرائيل من تركهم للأمر المعروف والنهي عن المنكر ومن حلول العقوبات بهم. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرجل عن معصية فيقول له يا هذا اتق الله ودع ما كنت تصنع, ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وجليسه وشريبه. فلما رأى الله ذلك ضرب قلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم على عرس أنبيائهم ورسلهم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فهم ينهونهم أولا ثم يجالسونهم ويداهنونهم ويؤاخرونهم ويشاربونهم ولا يتمعر أحدهم لله عز وجل. وقد جاءت النصوص تدل على أن ترك إنكار المنكر والأمر المعروف ومداهنة العصاة والسكوت عنهم وعدم إنكار المنكر عليهم من أسباب العقوبات العاجلة في الدنيا قبل بما من أسباب العقوبات في الدنيا مع ما عد الله للعاصي من العقوبة في الآخرة. قد أخبر الله تعالى في كتابه العظيم أن بني إسرائيل فعل طائفة منهم المنكر وتحيلوا على المحرمات فأنكر عليهم طائفة من الناس فسلموا ونجوا وسكنت طائفة ولم يأمروهم ولم ينهوهم فسكت عنهم. ثم أخبر الله أن العقوبات نزلت وأصابت من فعل المنكر ومن نهى عن المنكر نجا وسلم ومن فعل المنكر أهلكه الله ومن سكت سكت الله عنه. فيحتمل أنه ناجي ويحتمل أنه غير ناجي. وذلك أن بني إسرائيل لعثوهم وعنادهم وتمردهم على أنبيائهم حرم الله عليهم اصطياد الحوت في يوم السبت ابتلاء وامتحان عقوبة لهم وكانوا لا يصبرون عن الحوت فابتلاهم الله واختبرهم وحرم عليهم اصطياد الحوت في يوم السبت وأباح لهم اصطياد الحوت في ستة أيام. وكان من ابتلاء الله لهم واختبار لهم أن جعل الحوت لا يأتي إلا في يوم السبت ولا يأتي في بقية الأيام فطال عليهم الأمد ولم يصبروا ولم يمنعوا أنفسهم من تحيلوا على أمر الله فجعلوا ينصبون الشراك والحبائل لاصطياد الحوت في يوم الجمعة فتأتي السمك والحوت فيأتي في يوم السبت فيقع في الحبائل فتصطادها الحبائل ثم يأخذونها في يوم الأحد. وقالوا نحن لم نصطد يوم السبت ما فعلنا المحرمات. فعرف ذلك بعض الأخيار منهم وعلموا أن هذا تحيل على أمر الله ونصحوه وحذروهم العقوبة خوفوهم بالله وبينوا لهم أن هذا من أسباب العقوبة وأن هذا منكر وأن هذا تحيل على أمر الله بل هي الباطل. وسكنت الطائفة الأخرى. ثم بعد ذلك لما رأى هؤلاء الطائفة الذين أنهم فعلوا المنكر ابتعدوا عنهم وانفصلوا منهم فجاء العذاب ومسخ الله هؤلاء الذين تحيلوا عنهم قردة وخنازير نعوذ بالله وأنجى الله الطائفة التي أنكرت المنكر وسكت عن التي سكتت وصار محاورة بين الطائفة الساكتة وبين الطائفة المنكرة. فالطائفة الساكتة تقول للطائفة المنكرة لا حاجة إلى دعوتهم هؤلاء لا فائدة في الإنكار عليهم هؤلاء قوم مجرمون لا يفيد فيهم الإنكار ولا الوعظ اتركوهم. فقالت الطائفة المنكرة لا في فائدة لابد نأمرهم ونهاهم لنا فائدة الفائدة الأولى أننا نخرج بعذر أمام الله عذر أمام الله أن أدينا ما عليه. والأمر الثاني لا نلأس لعلهم استقوم فسلموا ونجوا. اسمع الله تعالى وهو يذكرنا هذه القصة وهذه الطوائف الثلاث في قوله عز وجل في سورة الأعراف واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم شيطانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون ابتلاء وامتحان بسبب فسقهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا هذه المحاورة بين الطائفة الساكنة والطائفة المنكرة وإذ قالت طائفة منهم لما تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون عذر من الله قال الله فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء نجت الطائفة أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عفوا عما نهوا عنه ما هو العذاب قلنا لهم كونوا قردة خاسئين كونوا هذا الأمر كوني قدر كونوا قردة خاسئين ولا أحد يمتنع عن أمر الله كوني قدر إذا أراد الله شيئا قال كن فيكون أراد الله لشخص أن يموت لابد أن يموت أراد الله أن يضرب لابد أن يضرب أراد الله أن يكون غني يكون غني ولا أحد يستطيع يفطر أراد أن يكون فقيرا يكون فقيرا أراد الله أن يكون قردة وخنازير فكانوا قردة وخنازير فلما نسوا ما ذكروا به قلنا له كونوا قردة خاسئين هذا هي العبرة والعبرة لنا الله تعالى ما قص علينا هذه القصة للتسلي لا بل للعبرة لأخذ العبرة والابتعاظ والتحذير من فعل الهالكين لئلا يصيبنا ما أصابها كما قال بعض السلف مضى القوم ولم يعن به سواكم هم مضوا لكن المراد أنتم خذوا العبرة في سورة البقرة قص الله عليه أخبر بني إسرائيل وما حصل لهم مع موسى وما حصل من تعنت وقصة أصحاب البقرة وكذلك أيضا قصة عبادتهم للعجل وتعنتاتهم الكثيرة ولما كانوا في التيه نزول المن والسلوى وامتناعهم وقالوا اذهب أنت وربك فقاتل من لا قصة العين تسبية فقط لا لأخذ العبرة تحذير للتحذير لنا لئلا نسلك مسالكهم فيصيبنا ما أصابهم ولا شك أن هذه الشعيرة الأمر بعضها المنكر شعيرة عظيمة بل إن الدين الدين كله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبني على الأمر والنهي كل الدين أمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل وظائف الدولة المسلمة أمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدين كله مبني على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشريعة كلها مبني على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدين كله أمر والنهي ووظائف الدولة الإسلامية كلها من أولها إلى آخرها أمر بالمعروف أمر بالمعروف والنهي عن المنكر كيف ذلك؟ أعظم الأوامر أعظم أمر أمر الله به التوحيد أعظم الأوامر أمر الله بالتوحيد أعظم الواجبات وأفرض الفرائض وأعظم الأوامر هو الأمر بالتوحيد لله عز وجل وأعظم النهي وأغلظ المنكرات وأشدها هو الشرك وأول أمر أمر الله به في القرآن الكريم في أول سورة البقرة التوحيد الأمر بالتوحيد يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض مهادا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخذ من الثمرات رزقا لكم ثم جاء النهي أول نهي في القرآن نهي عن الشرك فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون هذا أول نهي يوم سورة البقرة في الثمن الأول أول أمر الأمر بالتوحيد يا أيها الناس اعبدوا ربكم وأول نهي النهي عن الشرك فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون إذن أفرض الفرائض وأوجب الواجبات هو التوحيد وأعظم المنكرات وأغلظها وأشدها هو الشرك فلهذا كان أول الأوامر الأمر بالتوحيد وأول النواهي النهي عن الشرك وبقية الشريعة وأعمالها كلها أمر واحد أعظمها الأمر بالتخييم، ثم الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة والأمر بالصيام والأمر بالحج والأمر بالوالدين والأمر بصلة الأرحام والأمر بأداء الأمانة، كلها أوامر. والنهي كذلك أعظم النهي الشرك، ثم النهي عن قتل النفس أعظمها، والنهي عن العدوان على المال، نخل المال بأي طريق، والنهي عن الزنا، والنهي عن السرقة، والنهي عن شرب الخمر، والنهي عن الربا، والنهي عن عقوق الوالدين، كلها أمر نهي. الشريعة كلها أمر نهي. ثم أيضا الأمر نوعان، أمر للنفس وأمر للغير. أنت مأمور بأن تأمر نفسك، مأمور بأمرين، تأمر نفسك وتأمر غيرك. تأمر نفسك بالتوحيد وتأمر غيرك بالتوحيد، تأمر نفسك بالصلاة وتأمر غيرك بالصلاة، وهكذا. هناك أمران لا بد منهما لكل واحد، أمر النفس وأمر غيرك. فأنت مأمور بأن تأمر نفسك وتنهاها. أنت الآن مأمور من قبل الله بأن تأمر نفسك وتنهاها، تأمر نفسك بطاعة الله وتنهى عن طاعة الله، ثم بعد ذلك تأمر غيرك بطاعة الله وتنهى عن طاعة الله. وهذا عام في جميع الشريعة، وكل وظائف الدولة الإسلامية من عهد الصحابة إلى قيام الساعة، الدولة الإسلامية كل الوظائف أمر ونهي، وظائفها كلها أمر ونهي، كلها مبنية على الأمر ونهي. بل إن الوظائف إنما شرعت لإقامة أمر الله ولإقامة شريعة الله ولإقامة دين الله، وهذا يكون بالأمر والنهي. أرأيت كيف كان الأمر بالأمر والنهي؟ هو الدين كله، هو الدين كله. الدين أمر ونهي، الإسلام أمر ونهي، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، أمر النفس ثم أمر الغير، ونهي النفس ثم نهي الغير. بهذا يتبين عظم هذا الأمر العظيم، عظم هذا الأمر المعروف الذي هو الدين كله. وظائف الدولة الإسلامية كلها تبيع الأمر والنهي، وظائف الوزارة، الوزير والرئيس والأمير والمدير والإمام والمؤذن والطالب والمدرس والشركات والمؤسسات، كلها مبنية على هذا الأمر، كلها لا بد أن تؤدي هذه الوظيفة. هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل واحد منهم مطلوب منه أن يأمر نفسه بالخير ويأمر غيره بالخير، وينهى نفسه عن الشر وينهى غيره عن الشر. كل عمل مبني على هذا الأمر، لا تجد أي وظيفة إلا وفي هذا الأمر والنهي. فالدين أمر والنهي، والوظائف وظائف الدولة الإسلامية كلها أمر ونهي. لا بد للمسلم أن يعلم هذا جيدا، وخصوصا رجال الهيئة والأمن المعروف من المنكر، ويعلم عظم هذا الأمر وشأنه العظيم، ويعلم أن الله أراد بهم خيرا حينما كانوا يعاتب الله وآبر المعروف أنه منكر، وأن الواجب عليهم أشد من غيرهم وآثر، لأنهم وظفوا بهذا الشأن ووكل إليهم هذا الأمر. وإن كان كل واحد عليه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لكن إذا أيضا وظفه ولي الأمر لهذا الأمر ووكل إليه هذا الأمر، صار الواجب أشد وصارت المسؤولية أعظم. فلهذا يجب على المسلم على رجال الهيئة أن يعتنوا بهذا الأمر العظيم. ثم أيضا الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والدعاة إلى الله، هؤلاء من المؤمنين الأقوياء، من المؤمنين الأقوياء الذين يتعدى نفعهم إلى الآخرين. والمؤمن القوي له فضل عظيم على المؤمن الضعيف، فالمؤمن القوي هو الذي يتعدى نفسه إلى الآخرين، ليس المرأة قوة البدن، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تحزن. قال العلماء: المؤمن القوي هو الذي يتعدى نفسه إلى الآخرين. قوي ليس المراد قوة البدن فقط، قوي بماله، ينفق أمواله في سبيل الخيرات وفي المشاريع الخيرية، قوي بشفاعته وتوجيهه، له وجاهة، يبذل جاهه فيسعى الناس، قوي بعلمه وتوجيهه وإرشاده، قوي ببدنه يعين المحتاج. هذا هو المؤمن القوي، يطعم الجائع ويعلم الجاهل ويهدي الضعيف ويعين على نوائب الحق ويشفع لمن يحتاج إلى شفاعة ويعين الملهوف. وقد اتصف نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف قبل البعثة، وقد استدلت خديجة المؤمنين رضي الله عنها بالصفات الحميدة التي جبل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله لا يخزي في أول البعثة، وكان يتعبد في غار حراء، وجاءه جبريل على صورته التي خلقها الله عليها، صورة عظيمة مرعبة قد ملأ ما بين السماء والأرض، وأمره بالقراءة وقال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. وليس امتناعا، بل خبر يخبر إذا لا ما تعلمت القراءة، ليس رفض، ما أنا بقارئ، يعني ليس معنى أني أرفض القراءة، لا، بل معنى خبر، يقول: لا لست قارئ، ما تعلمت القراءة، أنا أمي. قال: اقرأ. فقال أنا فغطى حتى بلغ منه جهد ليتهيأ لتحمل الرسالة، فهيأ فغطى، فقال له مرة ثانية: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، ما أنا تعلمت القراءة، كيف أقرأ وأنا ما قرأت ولا كتبت، ما أقرأ ولا أكتب، أمي. فغطى حتى بلغ منه الجهد، ثم قال في المره الثالثه: قال اقرا. فقال: ما انا بقارئ. فغطى حتى بلغ من الجهد. قال العلماء: هي التهيئه لتحمل الرساله. اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق. كما ان كل نبي رعى الغنم، قال عليه الصلاه والسلام: ما من نبي الا رعى الغنم. قيل له: وانت؟ قال: وانا كنت ارعاها على قرائط اهل مكه. قال العلماء: الحكمه في ذلك ان الانبياء يسوسون الغنم، ثم ينتقل من سياسة الغنم إلى سياسة الأمم والدول، انتقال وتدرج. فنبينا عليه السلام جبله عن هذا الصفات، ذهب إلى خديجة وقال: خفت، يردف فؤاده ويقول: كيف خفت والله، كدت وأن اختلج عقلي. ماذا قتله المؤمن؟ قال: كلا والله، لا يخفيك الله أبدا، أنت تصل صفات عظيمة، وتصل صفات عظيمة، ما يمكن تتعدى نفعك إلى الآخرين، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكلب وتعين على نواب الحق. ما الذي يتصل بهذا الصفات؟ لا يمكن أن يخفيها، لا يمكن أن يخفيها الله، ما يمكن أن يهلك الله ويخفيه وهو يتصل بهذه الصفات العظيمة. وكذلك الدعاء إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر ثم على خير العظيم. هم الآن والبعث أنه عن المنكر، والدعاة إلى الله يردون في توفيق من الله المصائب والنكبات التي تكون سببا في هلاك الناس، لأن الناس إذا رأوا المنكر كما في الحديث فلم يغيروا أوشك أن أعمهم الله بعقاب المنزل. الآن والبعث أنه عن المنكر يكون سببا في رد النكبات والمصائب عن الأمة والهلاك، فمنزلة عظيمة. ولا بد للآمر المعروف عن المنكر أن يسلك طريق الحكمة والأسلوب المناسب، ويعرف حال من يدعوه ويأمره بالمعروف وينهى عن المنكر. لا بد أن يكون عنده علم وبصيرة حتى يعلم أن هذا الشيء منكر، حتى ينكر هذا المنكر، أو يعلم أنه معروف حتى يأمر به. لا بد من هذا، ولا بد أن يعلم حال المدعوين حتى يوقع الدعوة موافقة لحالهم. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعض إلى اليمن قال له إنك تدعو قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعو به شهادة أن لا إله إلا الله، يعني أنت تأتي قوم أهل الكتاب عندهم علم مستعد لمناظرتهم ليس جهالا، لابد أن معرفة حال المدعوين، ولا بد أيضا من الحل والرفق في حال الدعوة، لا بد أن تسلك طريق الرفق واللين في حال الدعوة، لأن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، شدة وكفية تمثيل، اسلك طريق الحكمة رفق وحل في حال الدعوة. ولا بد أن يكون عندك صبر بعد الدعوة، لأنك حينما تدعو الناس تأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر تصادم رغبات الناس، تقف في وجوه رغباتهم، والناس لا يتركون من يصادمهم، يقولون إما بقول أو بفعل، فلا بد أن تصبر، فإذا تصبر انقطع الداعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الشروط لا بد منها، علم بحال المدعوين، وعلم بهذا الأمر الذي تأمر به قبل الدعوة وقبل الأمر، ولا بد من حلم ورفق في حال الأمر والنهي، ولا بد من صبر بعد الأمر. قبل الأمر المعروف لا بد من علم وبصيرة، وفي حال الأمر المعروف لا بد من حلم ورفق، وبعد الأمر لا بد من صبر. شرط قبل وشرط في حال الدعوة وشرط بعده، شرط قبل الأمر المعروف وشرط في حال الأمر وشرط بعد الأمر. والله تعالى قال لموسى وهارون وقد أرسلهما إلى أكثر أهل الأرض، فرعون الذي يقول الناس أنا ربكم الأعلى، قال الله لهما قولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. فإذا لم يفد طريق اللين يسلك طريق آخر، إذا ما أفاد وقيمت عليه الحجة وبلغ وعاند بعد ذلك يسلك طريق آخر، طريق الشدة. إذا لم يفد قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا، من ظلم وتجاوز الحد يسلك معه سلك آخر، لكن في الأول يسلك طريق الحكمة الدين والرفق، لأنه هو الطريق الذي يكون سببا في القبول. فإذا تعدى وظلم وعاند عند ذلك يسلك معه مسلك آخر وهو الشدة، كما قال تعالى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا. وبعد ذلك عليكم أن تعلموا أن تستشعروا المسؤولية، تستشعروا عظم الأمر الملقى على عاتقكم، تستشعروا الفضل العظيم الذي أعده الله للدعاة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا هم صدقوا مع الله وأخلصوا أعمالهم لله وكانت أعمالهم موافقة لشرع الله وصوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن العمل والعبادة التي يعبد الإنسان بها ربه لا تصح إلا بشرطين، الشرط الأول أن يكون العمل خالصا لله موافقا لشرع الله ثوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني أن يكون الشرط الأول أن يكون خالصا لله مرادا به وجه الله والدار الآخرة، والشرط الثاني أن يكون موافقا لشرع الله. كل عمل صلاة صيام زكاة دعوة الله أمر بالمعروف عن المنكر لابد أن يكون لله، فإن كان لغير الله حبط الأمر، ولا بد أن يكون موافق لشرع الله. قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الخالص ما كان لله، والعمل الصالح ما كان لله، والخالص العمل الخالص ما كان لله، والعمل الصالح هو الموافق لشرع الله. قال سبحانه وتعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال سبحانه ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. فإذا تخلف حل محله الشرك. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ رواه الشيخان، وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا تخلفت المتابعة حل محله البدع. إذا لابد لمسلم أن يستشعر الإخلاص والمسؤولية ويعلم أنه في عبادة، ويستشعر ما عد الله بالدعاة والأمر بالمعروف من الثواب العظيم والأجر، فيصبر ويحتسب ويتحمل، ويتحمل أيضا الكلمات النابية من الناس وما يصيبه من الأذى أو الضرب أو غيره. ومما يعين المسلم ويشجعه أننا والحمد لله دولتنا دولة مسلمة، وحكومتنا حكومة مسلمة تعين على الخير وتشجع على الخير. وقد أنشأت هذا المرفق الأمر المعروف عن المنكر، وهذا لا يوجد في أي دولة من الدول، مرفق دائرة باسم الأمر المعروف عن المنكر. هذا خير الحمد لله، هذا خير لنا. حكومتنا أنشأت هذا المرفق، جعل الموظفين ولهم مكافآت ورواتب، وفسحت لهم المجال، وفسحت أيضا المجال لمن يعينهم على الخير ولمن يساعدهم ولمن يدعمهم بالمال أو بالسيارات. فلا بد أن نستفيد من هذا المرفق العظيم، وندعو لولاة الأمور بالصلاح والمعافاة. فنسأل الله أن يوفق ولاة الأمور لكل خير، ونسأل الله أن يرزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتذكرهم بإلى سوء، ونسأل الله أن يبعد عنهم بطانة السوء، ونسأل الله أن يجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. قال الإمام أحمد رحمه الله: لو على الهداة الصالحة لصرفنا للسلطة. والعلماء في كل في مؤلفاتهم في كل عقيدة يدعو لولاة الأمور. قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ولا نخرج على ولاة أمورنا، ولا نزع يدا من طاعة، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. ولاة الأمور هم ظل الله في الأرض، بهم يقام العدل، بهم يؤمر بالمعروف، بهم ينهى عن المنكر، بهم يؤخذ على يدي السفهاء. لا بد من الدعاء لهم، ولا بد من طاعتهم في طاعة الله، أما المعاصي لا يطاع في أحد. قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة في معصية الخالق. ولا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي حتى ولو جاروا ولو ظلموا، لأن الخروج يترتب عليه مفاسد عظيمة أعظم مما يصير من المنكرات. بعض الجهال بعض الأغرار يظنون أنه إذا وجد بعض المعاصي جاز الخروج على ولاة الأمور، فيرتكبون مفاسد عظيمة. يقولون بعض الشيء يكون لهم حماس، لكن ليس عندهم بصيرة، وليس هناك عندهم علماء يرشعونهم وبين لهم حكم الله بحكم شريعته. فلذلك تجدهم يكون عندهم حماس ويظنون أن من الإنكار على ولاة الأمور الخروج عليهم، فيخرج على ولاة الأمور بالتفسيرات وبغيرها، وهذا من جهلهم وضلالهم. فإن المفاسد التي ترتب على خروج على ولاة الأمور مفاسد أعظم. والقاعدة عند أهل العلم التي دلت عليها النصوص أنه إذا وجد مفسدتان لا يمكن تركهما بل تكون المفسدة الصغرى لإزالة المفسدة الكبرى، وإذا وجد مصلحتان لا نستطيع فعلهما نفعل المصلحة الكبرى وإن فاتت الصغرى. فمثلا إذا وجد منكرات في أي بلد، في بلد أو في غيرها، وجد أن هناك بعض المنكرات، وجد بعض التعامل لبعض بعض البنوك، وجد ظلم لبعض الناس، قتل بعض الناس، أخذ ماله، عدم توزيع المال إلى غير ذلك، هذه مفاسد. لكن الخروج على ولاة الأمور ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه اختلال الأمن وإراقة الدماء واختلال الاقتصاد والمعيشة والسياسة واختلال والدراسة والتجارة وكل شيء، وتدخل الأعداء وتربص الأعداء بهم الدوائر، ويكون شيعا وأحزابا، وتراق الدماء، وتأتي فتن لا أول له ولا آخر، تأتي على الأخضر واليابس. أي هذه الفتن وهذه الشروع أيها أعظم وجود بعض المنكرات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق جماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وهذا ما مسلم في الصحيح. وهذا ظاهر الكفر، والمعنى أن من خرج على ولاية الأمور فهو مرتكب كبيرة. والله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. فلا بد من المسلم من الصبر والاحتساب والتحمل ومعرفة حكم الله وشرعه ودينه، وأنه مهما وجد من المنكرات ومن فلا يسوي هذا الصدع على الأمور. والنصيحة مبذولة من قبل أهل العلم ومن قبل أهل الحل والعقد، يبلغ الحل والعقد والحمد لله، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقولوا فقد أدى الناس ما عليه، أدسنا عليه، وليس عليك ولا ذلك الشيء، ليس لك بعد ذلك الشيء، أنت أدسنا عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إنكم سترون بعد أمورا وآثرة، فاصبروا، يقول الأنصار فاصبروا حتى تقعدوا على الحوض، وبعد سترون أمور تذكرونها وترون أثرة يفضل بعضكم على بعض، يفضل عليكم غيركم الأنصار. قالوا: فما تأمرون يا رسول الله؟ قال: اصبروا حتى تقعدوا على الحوض. يستعمل عليكم أمراء في آخر الزمان لا يؤدون الحقوق ولا يعطونكم حقكم. قالوا: فما تأمر رسول الله؟ قال: أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. أدوا الحق الذي عليك، أدوا الواجب الذي كل اسم، أما الذي لك اسأله الله فتجد أمامك، إذا ما أعطيت في الدنيا يكون لك ثواب معد في الآخرة. والحمد لله نحن الآن والحمد لله في خير عظيم وفي نعمة في هذه البلاد، والحمد لله ولاة أمورنا ولاة يعتزون بالإسلام ويعلنون أن دين الدولة الإسلام وأنه محكوم بشريعة الله، وهذا خير عظيم، هذا إعلان للخير، إعلان للخير، إعلان أمام الأشهاد أن الدولة دولة إسلامية والحكومة حكومة إسلامية، وأنها تحكم بشرع الله والمحاكم الشرعية الموجودة، وأن تنصر الخير، تنصر الحق وتعين على الحق وتقتل الباطل. ونسأل الله أن ينصر بهم الحق وأهلها، وأن يهل بهم الشرك وأهلها. نسأل الله أن يجعلهم هدى مهتدين، وأن يوفقهم للبطانة الصالحة، وأن يعيدهم من بطانة السوء. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، غير مضالين ولا مضلين، وأن يعيدنا وإياكم مضلات الفتن، وأن يتوفنا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك هو القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
نبدأ في طرح الأسئلة على فضيلة الشيخ. السؤال الأول يقول: فضيلة الشيخ، نسأل الله على حبكم فيه، وبعد اتسع الخرق على الراقع فكثرت المنكرات وزادت وتعددت، والنظام كفيل بمنع المنكرات وترجيع الأمر مع الجهات كان سببا في عدم الأمر والنهي أو التقليل بالأصح، فما السبيل لعلاج ذلك مثل ما هو حاصل في المقاهي والملاهي والشاليهات والمطاعم والأسواق وغيرها، نفع الله بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول السائل: تسع الخرق على الراقع، هذه ينبغي إزالتها، وألا ييأس المسلم، ينبغي أن يكون المسلم عنده تفاؤل ولا يكون عنده يأس، وعليه أن يعمل، وعلي أن أسعى، وليس علي النتيجة، ليست عليك النتيجة، على الله، أنت مأمور بالعمل، تعمل وتجد وتجتهد، تعمل المعروف عن منكر وتدعو إلى الله على بصيرة في حدود الصلاحيات التي أعطيتها، وليس والنتيجة بعد ذلك إلى الله. الهداية بيد الله، هداية الحق بيد الله ليست بيدك. الله تعالى أنزل في كتابه العظيم آية تسلية لنبيه لما عجز عن هداية عمه أبي طالب، هو أشرف الخلق، حاول معه أن يسلم، كان يحميه ويدوده وينصره ويدافع عنه، ومع ذلك قال: يا عم قل لا، حل محاضرة الوفاة، قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. كان عنده جلساء السوء بن أبي وأبي جهل، قال: أترغب عن ملة أبيك عبد المطلب؟ الشرك. فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد، وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنهاه الله، قال: ما كان للنبي والذي آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم قولهم. وأنزل الله تسلية له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وصار مثلا يقال: النبي هدى عمه، وإبراهيم ما هدى أباه، نصحه وقال:
يا أبتي، فقال إبراهيم لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم أتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ماذا كان جواب الأب؟ قال هذا أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني نجيا. فقال له إبراهيم سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فإبراهيم خليل الله عجز عن هداية أبيه كما أن النبي صلى الله عليه وسلم عجز عن هداية عمه، ونوح عجز عن هداية ولده وابنه. قال له يا بني اركب معنا ولا تكن ايش، يا بني اركب معنا ولا تكن ايش، ولا تكن مع الكافرين، لا تكن مع الهالكين، لان الذي يركب في السفينه هو الناجي. ماذا قال الابن؟ قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء. الماء استدعاء، اصعد الجبل، اصعد الجبل واسلم من الماء. قال له ابوه لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. قال الله وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. حزن نوح على ابنه ونادى ربه، ونادى نوح ربه قال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال الله انه ليس من اهلك، ليس من اهلك الناجي، ولكن انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح فلا تسلم على اسمك كبيرا اني اعرضك ان تكون من الجحيم. فنوح عاجز عن هدايتي ابنه. ثلاث انبياء من اولي العزم، نوح ما هدى ابنه، وابراهيم ما هدى اباه، ومحمد عليه الصلاه والسلام ما هدى عمه. هذه تسليه لمن بعدهم. فلا ينبغي الانسان ان يياس، ولا يقول اتساع الخرق على الواقع، اترك هذه، هذه تخدم كلمه اتساع الخرق على الواقع، تخدم الانسان وتجعله يضعف. اعمل واجتهد، الامر بالمعروف انه عنك خير، مجرد الامر باللسان خير، لانه في اشاعه الخير ورفعت صوتك بالحق يكفي. هذا يكون يقبل او لا يقبل، هذا ليس عليك، هو بيدك انت، اديت ما عليك وانكرت المنكر باللسان، كونه يزول او لا يزول هذا عاد الامر انزال فالحمد لله، والا نزول فليس بعيدين. فلا يبغى الانسان ان يياس. غور النظام كثير من المنكرات وتوزيع الامر الى اعلى الجهات كان السبب في عدم الامر المعروف العلاج في ذلك الامر في المقاهي والملاهي. على كل حال والاسواق والمطاعم، المقاهي والاسواق والمطاعم والمتاعب وغيرها، يعني هذه الامور التي ليس لكم صلاحيه فيها، او جاء منع المقاهي والمطاعم والملاهي وغيرها، هذه الامور ده لا بد ان تتفاهموا فيها مع اهل العلم ومع ولاه الامور ومع مرجع، مع الهيئه، مع الشيخ ابراهيم مثلا، مثلا يكون مفاهم معه ويكون هو يتصل بولاه الامور، وكذلك يتفاهم مع المفتي، يكتب المفتي او يتفاهم مع وزار، مع الشيخ صالح عيدان وسجد القضاء الاعلى. اهل العلم يبذلون جهودهم ويساعدون ويتكلموا مع ولاه الامور، ونسال الله ان يوفقهم لكل خير. فان حصل شيء فالحمد لله، والا ما حصل فقد فعلنا، نعم فقد فعلنا ما في وسعنا واستطاعتنا، ونسال الله لولاه الامور الخير والسداد، ونسأل الله أن يوفقهم بكل خير وأن يعينهم على الحق وأن يعينهم من بطالة السوء.
هذا السؤال حقيقة يندرج يعني تقريبا في السؤال الذي قبله، ويقول يعني إذا منعنا من دخول هذه الأماكن التي ذكرت فيعني ما هي حدود الطاعة في هذا الأمر؟
نعم خلص الله جاوب السؤال كلام.
طيب يقول السائل هنا أيضا، هل يتأثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب المرحلة التي يمر بها المسلمون من حيث تقديم النهي وتقديم الأمر بالمعروف أو العكس؟
تقديم الأمر بالمعروف لمرة أخرى كما هو معلوم على ثلاث مراتب، كان في حديث أبي سعيد الذي رواه الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا في كل وقت، فأنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتجري المنكر بيدك إن كان لك استطاعة فيما خولت له، كما ذكر أنت أمير أو مثلا أو كان في بيته أو رجال هيئة في حدود الصلاحية التي أعطيت لهم يغيرون بأيديهم، فإن كانوا لا يستطيعون تغيير بأيديهم غيروا بأسنانهم. هذا تغيير يعتبر تغيير، تنكر لسان تعب وترشي وتنصح: اتق الله يا فلان، اتق الله، هذا محرم، هذه الأفلام محرمة، اتق الله يا فلان، ادخل المسجد، صلاة واجبة، اتق الله يا أيها المرأة تحجبي، البس الحجاب الإسلامي. هذا أمر معروف، هذا أمر باللسان، تغيير باللسان. ولا يشترط تغيير اللسان أن يزول، هذا التغيير باليد، اليد يزول تزيله، لكن باللسان لا تزيله، تزيله بالنصيحة. ها؟
نحن نزيله
باللسان؟ لا تزيله باللسان، حينما تعمر وتنهى هذا يزال. إذا ولاك وأعطاك صلاحية لإنكار باليد، نعم أنكرها باليد. وإذا لم يكن صاحب لك تزيله باللسان، حينما تنكر تعتبر إزالة باللسان، تعتبر تغيير اللسان ولو لم يزل من الواقع. يعني ما يشترط التغيير باللسان هو النصيحة والأمر والنهي، ولا يشترط إزالة من الوجود ولو كان موجود، أنت تأمر وتنهى ولو بقي، هذا إزالة. والمرتبة الثالثة إنكار بالقلب، إذا كان الإنسان في مكان لا يستطيع إنكار باللسان، بحيث لو أنكر بلسانه قولي وأصابه ضرر في نفسه أو ماله أو أهله، في هذه الحالة سقط الإنكار باللسان وبقي الإنكار بالقلب. إيمان الإنكار بالقلب كراهة المنكر، أن تكرهه بقلبك وتبغضه وتظهر علامة الإنكار على وجهك وتقوم عن المكان الذي يفعل فيه المنكر ما تجلس، فإن جلست تنسى المنكر يكون شريكا في الإثم. وكذلك لو أنكرت باللسان، إذا أنكرت باللسان ولم يزل قم على المكان، فإن جلست وهم يفعلون المنكر كنت شريكا لهم في الإثم. إن كانوا في المجلس يشربون الدخان أنكرت عليهم، إن زال الدخان هو الحمد لله يجلس، وإن لم يزل قم، فإن لم يقم فأنت شريك لهم واحد منهم في الإثم. مكان يشرب فيه الخمر انهام في اللسان، إن زال المنكر الحمد لله اجلس، وإن لم يزل المنكر قم، فإن جلست وهم يشربون الخمر كنت لك من الإثم ما عليهم، كنت واحد منهم، كأنك تشرب الخمر في الإثم. وكذلك غيره، وكذلك الكفر والردة، لو كنت في مكان يسب فيه الدين، يسب الله أو يسب الرسول أو يسب الدين، أنكر عليه يقول اتق الله، فإن تابوا ورجعوا الحمد لله اجلس معه، وإن استمروا على سب الله وسب الإسلام وجلست معهم فهم كفار وأنت كافر مثلهم. قال الله تعالى اسمع الدليل، قال الله تعالى في الكتاب العظيم: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزع بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إذا جلستم معهم إن الله جامع المنافقين وكثير في جهنم جميعا. فمن جلس في مكان يفعل فيه المنكر ويستطيع القيام ولم يقم كان شريكا له في الكتاب، أي كان هذا المنكر، إن كان معصية فأنت عاصي معهم، إن كبيرة فأنت متكبرة، إن كان كفر فأنت يحصل لك من الكفر مما حصل لهم. أسأل الله السلامة والعافية.
الشيخ حتى لا يكون الأمر هذا في مكان عام أو في مكان خاص، يعني مثل الأكوار ندخل إليها، فنأمر النساء بالحجاب ونأمر الشباب بعدم الإقبال وعدم حب الدخان.
نعم.
فيستمر المنكر هذا على خطب من نصيحتنا
بالنساء، فهل هذا يعطينا يعني خروج من الموقع هذا
إيه؟ 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 النصيحة، ولكن هم ما يبقى أمامك، يذهب، لابد يذهب هو اللي يتحجب ولا انتقل إلى مكان آخر، من مكان آخر تنصح بك آخرين.
يكون الشيخ في السوق طبعا في السوق في منكرات في أمور يجوز لنا الإنكار فيها بليدا بالقوة، نلزم واحد عاكس أصبر عليه وأحيله واحد متخلف سبحان الصلاة، لكن حقيقي مسألة حجاب المرأة مثلا ما في عندنا أوامر صريحة مثلا بالمرأة التي لا تغطي وشها أن تخرجها مثلا تمنعها أو تخرجها أو أن تتركها، فترجعنا نصيحة فتنصح فالبعض يستجيب والبعض منا لا يستجيب، فتبقى
الحديث ما دام في استجابة الحمد لله، ما استجابة تعمر ولا بعض تعمر بالخروج ولا بعض هذه يعني كان كذا إيه، ما دام إنه فيها الآن في خير الآن وفي قبض وفي ناس يستفيدون وفي ناس
ما هو الواجب على العقول حتى تصل
الى الاحكام؟ انا يعمل ما في صلاحيته، يبلغ الى الجهه المسؤوله، يبلغ يكتب المحضر ويبقى عليه كذا، ويرفع رئيس المركز ويرفع الهيئه ولا ها؟ إيه؟ ماذا يعمل اذا كان تستطيع زيارته ولا يحصل هناك ضرر؟ ازح ساتدخل عليه وساتيه لكن لك صراحه ويؤدب ويمنع ولا يسلم لغيره، في كان ما عندك استطاعه فتبلغ، تكتب محضر وتبلغ تقول رئيس المركز ورئيس الوكاله يبلغ الهيئات او يبلغ للاماره وبلغ للشرطه ان هذا حصل. ما يخاف انت لكن هذا حصل واذا كان معروف السؤال تكتب السؤال حصل هذا يكون محضر وبشهوده.
السؤال يقول ما حكم التنبيه على الناس في الاسواق اثناء رفع الاذان بواسطه المكبر او بدونه بحيث يقول المحتسب الصلاه الصلاه ويدعو الناس الى الصلاه بهذا الالفاظ اثناء الاذان؟
لا أو لا ليس له ذلك، هذا بدعة، الأذان كاف، الأذان يكفي، هذا يسعون الأذان يكفي إلا إذا كان جالس، الجالس تقول قم الصلاة تنكر عليه المنكر، هذا باب الكفر، أما ناس يمشون تقول الصلاة هذا أذان ثاني، المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الصلاة كاف ويسمع بعد الأذان، بعد الأذان اللي ماشي لا تقول شيء، واللي جالس والقم صلي، هذا باب الكفر المنكر. قم صلاة أي صلاة 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 الجالس تخاطب الجالس، أما تمشي أول واقف كذلك، أما ناس باشين أو ما عندك أحد تقول الصلاة الصلاة هذا معناها بدعة، هذا مثال بدعة عملك بس بدعة عملك انكر المنكر على الجالس اللي ما قام يصلي، لكن تمشي في الشارع وتقول صلوا وما في أحد ما عندك أحد ما يسمعك أحد.
هو الذي يحصل يا شيخ مثلا طبعا مثلا اتي انا على شارع كبير يمكن في اكثر من 200 محل مئة من هنا ومئة من محلات
كثيره
إيه؟ والوقت وجيب إيه؟ يعني مثلا ونقرا مثلا صلاه المغرب
هم جالسون هم؟
على الاقدام ما يمشي الاخوان يمشي بالسياره
إيه؟
وطبعا في مجموعات مخفضه وفي مجموعات ماشيه وفي ناس جالسين وفي ناس يعني ما في شيء محدد لكن في من هو جالس
خاص
أثناء السير من باب التنبيه على العموم
لا بأس لا في ناس جالسين ناس اللي يسمعون لا بأس هذا يكون باب كان مكر على الجالسين وعلى الذين لم يتوجهوا إلى المسجد.
سؤال الشيخ يقول السائل آمن من فضيلتكم إيضاح الخلوة غير الشرعية، وهل إذا ركبت امرأة سيارة خاصة لغرض التوصيل سواء خاصة أو أجرة تعتبر خلوة؟
نعم
إذا ركبت المرأة مع رجل أجنبي في سيارة وحدها هذه خلوة، أو إذا خلى بها في سيارة وهو رجل أجنبي حتى ولو كان أخو زوجها أو كان عم زوجها أو خال زوجها أو زوج أختها هذا أجنبي، إذا خلى بها في السيارة أو في المصعد الكهربائي أو في البيت أو في غرفة هذه خلوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل من امرأة إلا ثلث الشيطان وثالثهما. نعم. قيل يا رسول أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، الحمو قريب الزوج وأخ الزوج وعم الزوج، سماه الحوت والموت، والموت أفضل حالة ينزل بالإنسان. لماذا؟ لأنه لا ينكر إذا جاء واحد دخل بيت أخيه أو بيت عمه بالعمه لا أحد ينكر، هذا دخل بيت أبيه والعمه تقول مرة واحدة هذا خلق، لكن لو دخل واحد أبيه صاح عليه الجو كله. ها؟ لكن لو دخل واحد قال هذا بيت أخوك بيت أبيه بيت ابنه بيت مثلا عمه، وتقول مرة واحدة فيكون خلوة، فلهذا سبه بالموت للتساهل. فهذه تعتبر خلوة كذلك حتى في المصعد الكهربائي، إذا خلت المرأة حد الشيطان الثالث هو الثالث يوعدها ويتكلم معها ويعلم ياخذ رقمها ويعلم مكانها وتحصل على الشخص خلوة هو في المصعد الكهربائي. وفي السيارة كذلك السيارة أشد وشد، مشوار حديث ها حديث شر قد يقبلها وتجي جواره ما في شيء، كأنها أختها وكأنها زوجته تقبلها مثلا ويعمل أمور عظيمة. هذا شكل خلوة، سيارة واحدة خلوة، المصعد الكهربائي خلوة، والبيت خلوة. أما إذا كان في مكان عام في الأسواق ومعهم غولة ما تكون خلوة إلا إذا وقف معها وجلس وصار أحد من حد السر. نعم هذا غريبة. نعم إذا كان السيارة في السيارة امرأتين ضو ذلك، إذا ركز السيارة امرأتان أو رجل رجلان وامرأة ليست خلوة، لا ليست خلوة، يكون معهم ثالث تزيل به الخلوة، أو دخل في البيت وليس زوجته أو ابن كبير أو بنت كبيرة. وإذا كان رجلان مع في سيارة امرأة واحدة ما في خلوة، أو امرأتان ورجل ما في خلوة. هذا لا ولا شبه إلا إذا كان هناك كريبة، إذا كانوا كريبة أو شك ولو كانوا مئة، إذا كانوا مشبوهين رجل واثنين أو ثلاثة لكن مشبوهين عندهم شبهة كريبة ولو كانوا مئة، أما إذا كان ما كريبة معروفين هذا تزول خلوة. ولذلك يقول بعض المدرسات أو بعض المديرات أرادت أن تذهب مع شخص سيارة لمشوار، فقالت للخراش الخاتم اركب معنا يا فلان انه يروح المشوار فيكون ثالث ركب معه ثالث الحال ما في شيء. هذه حاصلة عندنا، ما أردت أن تذهب مع واحدة، قالت الخراش اركب معنا يا فلان صاحب المشوار حتى تدور الخلوة ركب معه. هذا إذا كان في البلد، أما إذا كان سفر لا، لا يجوز السفر إلا مع محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المرأة بالله والمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، السفر لا بد يكون محرم، لكن في البلد ما يشترط المحرم، لكن يشترط عدم الخلوة، ومعهم ثالث تزول به الخلوة على وجه لا ريبة فيه ولا شك. أما إذا كان في ريبة أو شك أو عنده التواطؤ، قد يتواطؤ عشرة أو مئة يأخذون امرأة أو اثنين هذا لا ما هذا فيه شبهة فيه إشكال. نعم.
سؤال يقول نرجو توجيهكم في كيفية الخروج من موقف يمكن أن يتعرض له رجل هيئة مع امرأة عند مناصحته لها وقيامها للتلفظ عليه، وربما ثبته أمام الناس ولم يكن معها أحد يعني من محارمها خاصة في الأسواق، وهل هناك تفسير مثل هذا الموقف من باب
هذا؟ ينبغي الإنسان يكون عنده احتياط وتحرص، لو وجد امرأة يتكلم لا يكون قريب منها، يتكلم من بعد يقول يا فلان اتق الله تحجبي، ولا يكون قريب منها يكون بعيد، ويحاول يكون مع غيره يساعده حتى ولو كان من رجال الهيئة، ويقول فلان اتق الله تحجبي ولا يقرب منها، وإذا تكلمت عنه يعرض عنها ويبتعد يتركها حتى لا يقع في المواقع اللي يبغى. نعم.
نامل منكم فضيلة الشيخ كلمة توجيهية على حث الأعضاء بالاعتناء بالعلم الشرعي وخاصة في مجال الفقه.
لا شك أن العلم الشرعي هذا أمر لا بد منه. سبقا كل كلمة أن الأمر معروف أنها المنكر لا بد له من علم في حال قبل الأمر، ورفق في حال الأمر، وصبر بعد الأمر. الأمر الأول العلم قبل أن تأمر، معروف وتنهى عنه. لا بد أن تتعلم وتتبصر وتلك بصيرة وتعلم أن هذا معروف حتى تأمر به، وهذا منكر حتى تنهى عنه. فإذا كان عندك شك فاسكت. لكن الأمور العامة، الأمور المعلومة من الدين بالضرورة لا إشكال فيها، مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة يأمر بها كل أحد، كل إنسان، كل مسلم يعرف أن هذه واجبات. وكذلك المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطعة الرحم والرشوة والربا، هذه أمور وجحد حقوق الناس، هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة تحريمها، كل إنسان ينهى عنها. لكن الأمور الدقيقة الخفية لا تأمر حتى تتعلم وتتوصل، ولا تنهى حتى تتعلم وتتوصل وتعرف أن هذا منكر حتى تنهى عنه، وتعلم أن هذا معروف حتى تأمر به. نعم.
سؤال أخير يا شيخ، يعني يذكر السؤال أنه في هذا الزمان ولينا بغير المسلمين واحتكاك المسلمين بهم والتحرر في بعض يعني بغير المسلمين وما يلتزموا بالأنظمة.
تحرر؟
نعم، لا يلتزموا، التحرر من النظام، لا يلتزموا بالنظام. فكيف يكون اليوم الأمر والنهي في ظل هذه المستجدات والمعطيات الحديثة؟
يعني ماذا يعمل غير المسلم؟
يعني لا يلتزم مثلا لا تلتزم بالحجاب مثلا، ما تغطي، ما تلتزم
بهذا. طيب المرأة تلتزم بالحجاب، هذا المقصود عليها أن تلتزم بعادة البلد، حجاب البلد يبلغ عنها، يبلغ عنها ويكتب عنها إذا ما تلتزم. وكذلك أيضا الرجل الأجنبي الذي ما يلتزم بعادة البلاد يبلغ عنه، إن كان لك صلاحية لكم فتعملوا بصلاحيتكم تأتون به تنصحونا تأخذ عليه تعاقد أو تجد تقول لها الأمر نلتزمك بكذا وكذلك المرأة، وإن لم يكن صلاحية تكتبوا، تكتبوا للرئيس، تكتبوا لولاة الأمور، هذا من بأيديكم، اكتبوا وجدنا كذا، وجدنا ما يلتزمون بالبلاد، وهذا شخص اسمه فلان وكذا ما يلتزم بعادات البلد وهم أخذوا عليه التعاهد، هذه المرأة كذا ما التزمت ماذا تأمرنا؟ قدم للرئيس والرئيس يقدم للهيئات وهكذا، ويبلغ أيضا إذا لم يفد يبلغ مثلا المفتي يكتب له كتاب، يبلغ أيضا العلماء ويطلب منهم مخاطبة صلة الأمور، ونسأل الله صلة الأمور كل خير، نسأل الله التوفيق والتسليم.
في ختام هذا اللقاء نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي على هذا اللقاء الطيب المبارك وعلى هذه التوجيهات التي نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بها جميعا، وأن تكون مدرسة لنا في عملنا هذا الذي هو من أعظم الأعمال وأشرفها عند الله عز وجل، ألا وهي الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ونسأل الله عز وجل أن يتجدد اللقاء بنا بأصحاب الفضيلة المشايخ.